ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
أن ماله أخلده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدرس الذي قبل هذا كان الكلام فيه على الإحداد. الإحداد، وما الإحداد؟ هو إذن هو ترك الزينة، أن تترك المرأة تزين، نعم، الزينة تطلق ويراد بها ما يكون فيه لون، ما يكون نوع من ألبسة، لباس أصلا لا يكون إلا زينة، ممكن حتى لا قد لا يكون ساترا، قد لا يكون ساترا، ولكن المقصود منه فقط مجرد التزين، نعم، قد تكون زينة، قد يكون كذلك لباسا كلباس الحلي. الحلي هو كذلك زينة تتزين به المرأة، وكذلك قد يكون الخضاب، الخضاب الذي هو استعمال الحناء في اليدين في الشعر في الرجلين، قد يكون كذلك هو الحلية التي هي معروفة للنساء. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الزينة. تركها هو الذي يسمى الإحداد، ويكون هذا الإحداد في بعد وفاة الزوج، إذا المرأة توفي عنها زوجها. لكن هنا عندنا تفصيل. ما هو التفصيل هنا؟ هل كل امرأة توفي زوجها تترك الزينة؟ يمكن أن يقال نعم، يمكن أن يقال نعم، لكن تترك الزينة إلى متى؟ إذن إلى 14 إذا كانت غير حامل. إذا كانت غير حامل بمعنى إذا كانت حاملا فإنه بمجرد الوضع قد انتهت العدة وانتهى كذلك الإحداد. نعم، إذن ما مناسبة هذا الباب لما كنا فيه من الكلام عن البيت وما إلى ذلك؟ وهذا الباب في حقة المفروض، يعني نحن لو طلبناه في كتب الفقه، لو واحد مثلا قلنا جبنا كلام في الإحداد في كتب الفقه، طبعا لن يذهب إلى باب الجنائز أبدا، ولكن سوف يذهب إلى باب العدد، اللي في عليه يجد عدة الوفاة، من عدة الوفاة الحداد وذلك من الكلام، يجد التفاصيل أكثر مما ربما لو وجد في باب الجنائز ممكن يجد شيء مثل ما ذكره الشيخ بن نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الإحداد. لندخل اليوم في الباب 12. قال رحمه الله: يشرع للرجال هكذا. ولو قال قائل هنا ما معنى الرجال؟ هل هناك مفهوم مخالفة؟ يقول نعم، هناك مفهوم مخالفة، يشرع للرجال، ولم يذكر النساء. لولا أن يقول أن شخص مفهوم مخالفة هنا غير معتبر، لأن الرجال مفهوم لقب. إذن يقول يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليه. وأريد فقط أن أنبه إخواني ونحن في بداية هذا الدرس، نحن ممكن كثير من الناس يعني يتهمون أننا لا نزور المقابر، وقد اتهم الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أنه قال لا يجوز أن تزار قبور الصالحين، وشنعوا عليه، وهو في الحقة قال تزار قبور المسلمين ولا تشد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين. ما الفرق إذن بين الزيارة وبين شد الرحال؟ هو الشيخ الإسلام قال لا تشد الرحال، والزيارة تزار. هو يقول كسائر العلماء الإسلام أن زيارة قبور المسلمين مستحبة، بل ربما قد يقول واحد قريب أن يقول الشيخ الإسلام بن تيمية حتى يستحب زيارة قبور الكفار، يعني كافر يمكنك أن تزور قبره. ولكن نفرق بين زيارة قبور الكفار وزيارة قبور المسلمين. قبور المسلمين إذا زرناها فإننا ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ونسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهلا نقول هذا لكافر، ونقول اللهم تفضل اللهم اغفر لهم وارحمهم، ولا نقول هذا لكافر، بدليل قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي عليه، لا تدعو له، ولا تقم على قبره، أي للدعاء. وأما جواز زيارة قبورهم فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه أنه زار قبر أمه، نعم، ولم يشد إليه الرحل، وإنما هو عندما ذهب إلى فتح مكة أو في عمرة من عمراته فقط، مشى من المدينة إلى يفلح قليس في مكة أصلا، وإنما قريب من مكة، يعني أتاها من بعيد لا لقصد أي شيء وإنما لمجرد الزيارة، ولكن مر بها في الطريق فزار القبر، زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى. فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها، أي أطلب لها المغفرة، فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن أخذ منه جواز زيارة قبر الكافر إذا كان الاعتبار والتذكر. هذه فتوى لابن تيمية عليه رحمة الله، قيدها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال نعم ما لم يكن كذلك هذا الكافر من يعني رموز الكفار، يعني معروف مثلا بأنه من كبارهم من الذين يتولون يعني مرتبة في تدينهم فلا يزار، لأن الزيارة سوف تكون زيارة خاصة. نعم، إذن إذا كان زيارة قبور الكفار من أجل الاعتبار فلا بأس، وإذا في الحق الاعتبار تجده في قبور المسلمين، إنك في الاعتبار وفيها المستغفر لهم وفيها، ولكن نقول من باب فقط الجواز، وش معنى ذلك الإنسان يمشي يخلي قبور المسلمين يمشي للقبور الكفار فقط؟ لا، ولكن نقول الجواز جائز، ولكن الذي لم يجيزه شيخ الإسلام وأفتى بأنه لا يجوز هو شد الرحال لزيارة القبور، قبور الصالحين وقبور غيرهم، ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال. وما معنى شد الرحال؟ إذن شد الرحال معناها أنك تجهز مركوبك لتقطع عليه مسافة السفر، هذا ما قال شد الرحال. الرحال جمع رحل، وشده معناها نوع من الاستعداد والتأهب للسفر الطويل، كبلوا أن واحد منا مثلا أراد أن يذهب مثلا إلى العاصمة ولا إلى مدينة بعيدة من المدن بسيارته، طبعا ليس كسائر الأيام، سيارة الصباح بكري يشعل السيارة وتوجه في طريق، لابد يتفقد أجهزتها، ربما أشياء تخص كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك يعني ينطلق في سفره. هذا هو بالنسبة لي نعم البعير شد رحله، بمعنى التأهب للسفر البعيد. إذن كونك أنت تمشي إلى مقبرة فرقان مثلا، إلى مقبرة فرقان، نقول لك ماذا تريد في هذه المقبرة؟ يبغى ننظر قبور الصالحين فقط. نقول لك كان مقبرة هنا في بربع، وكان مقبرة في الفيش، هذه فيها الغرض، تزور قبور من أجل أنك تتذكر الآخرة، تدعو للمسلمين، كان عندنا مقبرتين هنا فيه. إذن زيارتك إلى رجال لأجل القبور فقط، يقول لا القبور فقط، لماذا تسافر هذه المسافة 150 كيلومتر لأجل زرق؟ إذن كان معنى آخر، هذا معنى مشروع ولا غير مشروع؟ قطعا غير مشروع. إذن فلا تجوز، لا يجوز شد الرحال، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة. لو قال قائل أنا أريد أن أصلي صلوات في هذه المساجد الثلاثة وانطلق من هنا، نقول الله يعينك والله يسر لك وطر الإسلام، ونقول هذا مشروع. لكن لو قال أنا كذلك أريد أن أصلي فقط في مسجد المساجد بعيدة، نقول في حقها عندنا في الشرع مسجد الحي لا يجوز تخطيه، المسجد الحي الذي تسكن فيه لا يجوز لك أن تتخطاه إلا أن يكون هناك عندك مسوق شرعي هو الذي يرجع لك تتخطاه إلى مسجد حي آخر. وأما أنك تسافر هذا ليس في الشرع، لأن الصلوات بالمسجد آخر لا تتفاضل، صليت في حيك ولا صليت في مسجد آخر لا تتفاضل، أنت تخرج من حيك وتترك المسجد وراءك إلى مسجد آخر بعيد، لا بد يكون هناك غرض آخر، هذا غرض قد يكون مشروع معتبر شرعا قد يكون غير معتبر شرعا. إذن تترك مقبرة البلد وتذهب إلى مقبرة بعيدة هذا لا يجوز، هذا هو الذي أفتى. ولكن دائما أهل البدع أيها الإخوة انتبهوا، يحبون هكذا أن يراوغوا العامة، بعضهم يعلم بأنه شيخ الإسلام يفرق بينهما، ولكن هو يريد هكذا يقول أراه لا يجوز زيارة قبور الصالحين مطلقا. نعم نعم. إذن قال رحمه الله يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر، هذا هو الذي يسمى أصلا الزيارة. وأما الشخص اللي يجي صباحا ومساء وكل يوم وكل صباح وكل مساء هذا ما تلقى زيارة، هذا راه ساكن فيها، هذا نسموه العكوف. قال للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، وتذكر الموت وما بعده. إنسان عندما يأتي إلى مقبرة لعله إن شاء الله بحضوره إليها سوف يتذكر الموت، ويتذكر أنه يوما ما سوف يزار، هذا المعنى إذا كان بعيدا يحاول أن يستحضره ويستدعيه نعم حتى يعود من هذه الزيارة مستفيدا إن شاء الله تعالى. إذن قال وتذكر الموت وما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والحديث على كل حال نعم تمامه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر بالآخرة. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، وهذا الحديث عند من يحفظه منا يساعده في هذا الموضوع كثيرا كثيرا جدا. هذا الحديث اللي حفظه وعرف شيء من فقهه راه فيه فقه كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان زيارة القبور كانت من جملة المنهيات، من جملة المحرمات. نعم، لا يجوز أن تزور القبور، كنت نهيتكم. وهذا النوع من النسخ عند العلماء هو أقوى الأدلة على ما يسمى بالنسخ في الشريعة، لأن النص نفسه يحتوي على كنت نهيتكم، وهذا النهي نسخ، هذا النهي ماذا؟ نسخ. كنت نهيتكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وعندما نقول نهيتكم، إذا أردنا أن نحول حكاية النهي إلى صيغة النهي ماذا سوف نقول؟ لا تزور القبور، هكذا صيغة النهي، لا تزور القبور، هكذا كانت الصيغة التي ورد بها الخطاب قبل أن يرفع، قبل أن ينسخ. لا تزور القبور، هذا هو النهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فزوروه، ألا فزوروه. كان واحد القاعدة أصولية يقول العلماء الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كنتشر وسطا. الأمر بعد الحظر، نعطي مثال آخر يتضح لكم به أكثر. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذن هذا نهي عن البيع بعد نداء الجمعة. والمقصود عبد الرحمن الكريم وسعوا شوية. إذن إذا كان يوم الجمعة ونودي للصلاة، ونقصد بالنداء النداء الذي يكون إمام على المنبر، لكل إمام على المنبر، ما كانش نداء آخر معتبر قبل. عندما يكون الإمام على المنبر ويقوم المؤذن يؤذن، ذاك الوقت اللي عنده محل يغلقه وكذا وكذا إلى آخره، سواء بيع سواء إيجار سواء إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هذا أمر بعد حظر. وقال تبارك وتعالى يا الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية المحللة ما هي موسى؟ فإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حللتم أي من المنسك جائز لكم بعد ذلك ماذا؟ أن تصطادوا. الذي كان محرم عليكم الصيد أحل لكم بعد الحظر. إذن التحليل بعد الحظر عند العلماء يفيد ماذا؟ الإباحة. أكثر العلماء، وإن كان في الحق هناك قول آخر غير هذا، فإذا حللتم فاصطادوا. إذن هنا كذلك قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن زوروها بعد النهي ماذا يفيد؟ على القاعدة الإباحة. إذن حكم زيارة القبور على هذا القول مباح، مباح، ولكن جمهور العلماء ليس فقط مباح، هو مستحب، مستحب، نعم مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكر، ذكر علة مطلوبة في الشرع، فإنها تذكر بالآخرة. التذكير بالآخرة على كل حال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من الذات، فإنها تذكر بالآخرة. إذن أكثر أهل العلم على أنها مستحبة. هناك من جرى على هذه القاعدة وقال مباح، وأظن واضح لكم الفرق بين الإباحة والاستحباب. الإباحة هو الفعل متساوي الطرفين، بمعنى لا تؤجر عليه ولا تعاقب عليه، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، ما لم تكن الإباحة بمعنى الإذن الشرعي. إذن فهنا الشرع أباح لنا بل وندب لنا أن نزور القبور، أن نزور القبور، وقد ذكر أنها تذكر بالآخرة. إذن الزيارة فقط، وأما شد الرحال لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يذهب من هنا إلى بوفد باش يزور قبر تعمل العصموني ولا العصنوني هو العصموني ولا العصنوني؟ طيب العصموني، أنا كنت أظن العصنوني. ها نعم ها بالمين ها، ولكن معليش من بعد تتحقق ولا تتحقق، أنا كنت أظن العصنوني واللي جاري على الألسنة هو العصموني. إذن قال ماشي البوفد مثلا باش نزور العصموني، هذا ما يجوز لأنها شد الرحال، والقبور موجودة هنا في 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 بلدك من غير أن تقطع مسافة ولا أن تركب مركوبا، يمكنك أن تزور القبور وتحقق المقصد الشرعي من زيارة القبور. بل ولو كان قبر والديك مثلا بعيد تزوره من أجلها، ولكن إذا حللت في تلك البلدة مثلا مشيت رجال مشيت الوفد ولا كذا من أجل غرض معين، قال ما دام رأينا هنا خليني نمشي نزور قبر والد، هذه لا بأس إن شاء الله. قلت هذا الحديث الذي كنا فيه حديث مهم جدا في هذا الباب، كنت نهيتكم، وربما الشخص بقى يتساءل لماذا كان النهي ثم لماذا استبدل بالإذن والإباحة. هذا في الحق ربما الإنسان لا يكفي الكلام، ربما يجد واضح. الصحابة رضي الله عنهم في أول أمرهم كانوا لم يتشبعوا بالتوحيد، ولم تكن عندهم معرفة كبيرة جدا بمقاصد التوحيد، فكان يمكن أن يتختلط عليهم مقصد الشرعي، أو ربما لا يستقيم عود التوحيد عندهم مع أنهم ما زال يزور القبور. فالنبي عليه السلام أوقف زيارة القبور ومعهم يفهمهم التوحيد ويسمعهم فيه الدروس حتى فهموه جيدا وارتاح واطمأن إليهم، فقال زور القبور، زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. ومع ذلك ذكر لهم الغرض الذي من أجله تزور القبور وهو التذكير بالآخرة، يعني أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور فليستحضر هذا الغرض وهو التذكير بالآخرة، يحاول أن يتذكر الآخرة، يستدعي المعاني ويستجلبها ويستحضرها وهو التذكر بالآخرة. تفضل. نعم، قال فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، قال خرجه الإمام أحمد في صحيحه، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم السلام عليكم، كما نحن نسلم على بعضنا ببعض، هذه التحية المباركة أيها الإخوة، ترون أننا نقولها حتى على الأموات، حتى على الأموات نقولها لهم، وبصدق الخطاب كذلك لهم السلام عليكم، ولكن أعتقد أنهم غير قادرين على الجواب. نعم، السلام عليكم أهل الديار، أهل هنا كأنه منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله قيل هنا في هذا الموضع المراد بها فقط يعني التبرك، أو كما قال تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء. إذن في الحق أننا لاحقون، لاحقون، ما في واحد إلا سوف يلحق. نعم، إذن قال وإنا، قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم، لنا ولكم، هكذا إذا إنسان دعا وكان معه غيره أن يبدأ بنفسه. نعم، وليس ذلك ملتزم دائما، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ثم قال الشيخ، صرح قال بما كنا نذكره سابقا على أنه مفهوم مخالفة، قال أما النساء، أما النساء فليس لهن زيارة القبور، هكذا قال رحمه الله. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، يعني لا تزور القبور، المرأة لا تزور القبور. حتى قال بعض العلماء كبيرة من الكبائر زيارة القبور. ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن حكى أربعة أقوال في 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 زيارة القبور للنساء، في زيارة النساء القبور: قول بالإباحة، قول بالتحريم، قول بالكراهة والإباحة، بالكراهة، وقول بأنها كبيرة من الكبائر، ورجح هو أنها كبيرة من الكبائر أن تزور المرأة القبور. ما هو الدليل على ذلك؟ ليس لهم في الحق دليل صراحة إلا حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، والمتخذين عليها المساجد والسروج. أما هذا الحديث فصحيح، وزوارات القبور بعض العلماء قال زوارات جاء بصيغة مبالغة، معنى المرأة إذا كانت تكثر من الزيارة، وإذا كانت تكثر من الزيارة طبعا ربما سوف ممكن جدا يحصل لها، وهي امرأة ضعيفة رقيقة القلب، نعم ممكن بزيارتها يقع لها ما يقع مما يخشى منه، فقال لعن الله. أو كان هذا قبل إباحتها، يمكن يقال قبل إباحتها. وأما لعن الله زائرات القبور فهذا حديث ضعيف، فيه صالح مولى أم هانئ قيل أنه ضعيف، فالحديث هذا ضعيف. لعن الله زائرات، يمكن ما فيش صيغة مبالغة، ممكن يقول ما فيش صيغة مبالغة. والذي عليه كثير من أهل العلم بل جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه جائز الزيارة، ذهب إلى ذلك الشافعية والأحناف حتى المالكية وحتى رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بالإباحة. ورأيت زيد المدخلي رحمه الله في شرحه الإفنان النجية يخرج عن المذهب ويقول بأنها جائزة، وينقل عن الشيخ الألباني رحمة الله نعم ما ذكره في كتابه أحكام الجائز، واستدل به نعم على الجواز. ومن المعاصرين كذلك الشيخ مقبل يرى بجواز ذلك، الشيخ الألباني رحمة الله يرى بجواز ذلك، الشيخ الشوكاني وغيرهم من العلماء يرون بجواز زيارة المرأة القبور. لكن نعم تنبه المرأة، بل هي أحوج إلى التنبيه على صفة الزيارة، ولا يجوز أن تكثر من الزيارة، بل إذا استدعى الأمر أن تزور معها تذهب ترافقها فأفضل. نعم. وبعض الحنابلة يستثني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، لأن زيارته ليست مباشرة، لأنه بينه وبينها جدران ونحو ذلك، يستثنون يقول يجوز أن تزورها. أما الشيخ العثيمين فحتى هذا الاستثناء لا يعتبر به. إذن هنا يقال ما الدليل على جواز زيارة النساء القبور؟ فنقول أولا قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، هذا خطاب لعموم الأمة رجالها ونسائها، نهي ألا فزوروها، كذلك خطاب للجميع رجالها ونسائها، بل يعم الحكم لعموم علته، فإنها تذكر بالآخرة، التذكير بالآخرة محتاج إليه حتى النساء كذلك، إن لم نقل النساء أحوج إليه من الرجال، إذن فإنها تذكر بالآخرة. ثم أيضا أدلة أخرى غير هذا في الحق، القائل من جواز لهم أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بالمقبرة ووجد امرأة عند قبر تبكي، فذكرها صلى الله عليه وسلم فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعلم أن النبي إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت كأنما أصابها الموت فذهبت النبي عليه السلام كأنها تعتذر منه، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، كانت تزوره، وفي حديث عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه سألها قال أليس قد نهي عنه، قالت نهي عنه ثم أبيح. بل مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي عائشة رضي الله عنها بقي النبي عليه الصلاة والسلام معها على الفراش وقتا حتى ظن أنها قد نامت، خرج خروجا يعني متخفيا، فتبعت هي وراءه رضي الله عنها عائشة، فعرفت بأنه إنما يريد البقيع، ودخل إلى البقيع ودخلت معه. فلما انقلب راجعا رجعت هي قبله، وهي كأنها تلتفت إليه، إذا أسرع تسرع، كل ما يفعل من أنواع المشي تفعله حتى لا يدركها. فوصلت إلى البيت، وبعد تحقيق على كل حال معها تأكد صلى الله عليه وسلم أنها هي السور التي كان يراها أمامه، فسألت عن الزيارة العام، فقالت له: ماذا نقول إذا زرنا المقابر؟ فعلمها صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي هو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهاها قال: لا تزور القبور ولا شيء من ذلك، وهذا المحل من المفروض، وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخي عبد الرحمن، كانت تزوره، والقصة وقعت لها معه. وعند يعني المانعين ليس لهم دليل إلا ما ذكرناه، وفيه ما فيه من الاحتمالات التي ذكرناها. إذن فهذه واحدة من المسائل التي نعم. قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور. نعم نعم، يشرع للمرأة أن تصلي الجنازة، سيما إذا صليت في المسجد، وفي الحرم يصلوها، في الحرم، الحرم مكي والمدني، كلما تقريبا صليت صلاة من الصلوات الخمس بعدها كاين جنازة، والنساء موجودات هناك يصلين. نعم، المرأة تصلي الجنازة، تصلي النساء ويصلي الرجال كذلك، إلا أنه لا يجوز لها أن تتبعها، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم عليها. يجوز لها أن تصلي المرأة على الجنازة. نعم، كما قلنا سابقا يجوز لها أن تغسل المرأة، تغسل المرأة، إذن فهي من أعمال الجنازة تغسيل أيضا، إلا الذي استثنيناها منه ما هو الإنزال إلى القبر. إذا المرأة لا تنزل، لا تقول لهم: هذا زوجي أريد أن أنزل القبر، عمل يعني فيه ما فيه، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى كذا، والمرأة لا يليق بهذا ولا تستطيع. هنا هذا الوحيد الذي استثنيناه منه، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز. نعم، قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، والحديث ذكرناه، قلنا أنه إذا كان بصيغة زوارات لعن الله زوارات القبور، فهي صيغة مبالغة، زوار زوار، وهي زوارة زوارة، يقال زارت تزور زائرة، إذا كان من زارت، وزوارة صيغة مبالغة، كما تقول فلان سراق كذاب لعاب كذا لإفادة المبالغة، كذلك زوارة هنا لكثرة الزيارة. وهذا طبعا يعني المرأة ربما تجد منه ما تجد، فلذلك فلا تكثر من الزيارة، ولكن تزور، تزور نعم المقابر. قال: وأما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن. إذن اتباع الجنائز لا، تصلي على الجنازة، سيما قلنا إذا كانت في المسجد، لأنه إذا كانت تصلى في المصلى يعني المرأة سوف ربما نادر ما يعني تحصل الصلاة في المصلى إلا مع الاتباع، والاتباع لا يجوز. لكن إذا سبقت مثلا إلى المصلى تتحرى الصلاة مع الجنازة فلا بأس. نعم، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبه، والحمد لله. ختمنا هذا الكتاب الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة. عندنا أيها الإخوة خطوة بعد هذا الكتاب، أو قبل ذلك أريد فقط، ما دام ستكون هذه الحصة هي الأخيرة من هذا الشهر، أريد فقط أن أذكر ببعض أحكام تتعلق بالعيدين، بالعيدين. ونحن أمامنا عيد الفطر، عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، عيد من عيدينا نحن المسلمين، وليس لنا عيد سواهما، عيدان سنويان واقعان بعد عبادات عظيمة. أما عيد الفطر فبعد ركن الإسلام الصوم، وأما عيد الأضحى فبعد تمام العشر وبعد الحج الأكبر. هذا العيد الذي سمى عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة. نعم، فهذا العيد أيها الإخوة الذي قد يكون بعد الغد أي يوم الجمعة، وقد يكون يوم السبت إذا أتممنا عدة هذا الشهر 30. نعم، هذا العيد كما تكلمنا بالأمس على أنه عندنا ما يسمى بزكاة الفطر، لا بد أن نجتهد ونفكر تفكيرا دقيقا، حتى إن شئتم الأشخاص الذين أعطي لهم قال فلان أشعى عندي كذا أعطي فلان وفلان وفلان وانتهنا ثلاثة ولا أربعة من الناس باش من كتشل رحيم دورا ونحو ذلك، ويكفيني الوقت. إذا تأكدت بالله غدو العيد بادر بها ربما في الليلة بعد عشاء بشدة المال، الناس يكونوا صهرين وعندهم حديث، قاع بعضهم من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، تسمعونه من خطباء، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف هذا. من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، الحمد لله. ولذلك الناس الإحياء هذا يبوه، إنهم متعودين على السهر حتى في غير متعودين ويمارسونه السهر، يعني يحيي العيدين معناه بلتايب بالحكايات إلى آخر ذلك. نعم، إذن هذا الحديث قلنا حديث ضعيف لم يثبت، وليس هناك ما يسمى بإحياء العيدين ولا غيرها من الليالي. نعم، إذن فيخرج الإنسان زكاة الفطر فيرتاح، لأنها زكاة الفطر، زكاة فطر. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين، يندب الإنسان يعطيها لمن يعلم بأنها إن شاء الله تكون أفضل من يعطيها لي ممكن واحد ما هوش مصلي، واحد مدخن، واحد كذا، ولا يقول هذا ولد خويا ولا ولد عمتي ولا كذا، لا ينظر إلا لهذه الجهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، يحاول أن يضعها في موضعها. نعم، ثم إذا اكتملت العدة يبدأ التكبير بالليل العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله. نعم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبقى هذا التكبير متواصل متواصل، ويرفع صوته به. نعم، إلى الصلاة، صلاة العيد غدا، وإن شاء اغتسل غدا للعيد اغتسال تنظف فقط فأفضل، إن شاء اغتسل، ليس اغتسال واجب، اغتسال جمعة، يغتسل اغتسالا يعني يتنظف به للعيد، لأنه سوف يلبس لباس يعني جديد ربما، ولا لباس يعني ليس هو اللباس الذي كان على جلده قبل، فأفضل. نعم، ويتجمل للعيد بما يستطيع من اللباس جديد أو قديم يعني مهيئ ونحو ذلك من الأشياء، هذا عيد. ومن معاني العيد التزيين، من معاني العيد في جميع الأمم، والعيد يقال لما يعود بعود السنة، بعود الأسبوع، بعود الشهر، يقال الاجتماع العام، هذا عيدنا نحن أهل الإسلام، ونحمد الله عز وجل ونكبره على ما هدانا ووفقنا لصيام هذا الشهر. هذه المعاني التي ينبغي أن نستحضرها ليكون العيد بمعناه الشرعي، لأن العيد كثير من الناس لا يعرفون من العيد إلا ما تعرفونه من هرج وأكل وشرب واختلاط ومعاصي، هذا هو عيدهم. نعم، فمعنى العيد عندنا نحن أننا أكملنا العدة والحمد لله رب العالمين صياما وقياما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا جميعا. هذا هو معنى العيد، أكملنا العدة أتممناها، وإتمام ما أمر الله به عز وجل هذا موجب للفرح، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. هذه الآية يشير لها. إذن الإنسان الحمد لله الذي وفقه الله عز وجل ما فاته يوم واحد إلا وقامه، ولا يوم واحد إلا وصامه. نعم، بل ربما يقول أنه الحمد لله ختمت كذا القرآن، والحمد لله كذا كنت يعني الصلوات كنت في المسجد ما تكاد تفوتني صلاة من الصلوات، وطاقتي وجهدي استعملت منه كثير والحمد لله في الطاعة وفي العبادة، نسأل الله مزيد التوفيق. نعم، فهذا كذلك موجب للفرح، فيفرح الإنسان على أن وفقه الله عز وجل وهداه، ويحمد الله تبارك وتعالى، لأنه النعمة إذا شكرت فذلك أيضا مما يكون سببا في زيادتها. هذا هو الذي يكون عندنا مع العيد. فإذا كانت هذه الأفراح المتعلقة بالأكل والشرب والحوادث في الحقيقة يفرح لها أطفال الصغار، أطفال الصغار الذين يفرحون للحلويات والقاطو والنفاخات واللباس الجديد ونحو ذلك. إذن قلت يخرج للعيد الواحد منا وهو يكبر في طريقه، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وقبل أن يخرج يخرج وهو ليس صائما، لأن هذا يوم يوم عيد ولا يجوز فيه الصيام، الصيام فيه محرم. نعم، لا بد أن يأكل تمرات، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويأكلهن وترا، الصباح يأكل تمرات. نعم، ويأكلهن وترا ويخرج للعيد الصلاة ورامي بكر بها. إنسان يصلي على كل حال، تقريبا كل المساجد راهي لا تكاد إلا تكون واحدة، إلا اللي يعرف مسجد ممكن نراها يصلي برا خارج ما هوش قدامه مقبرة، فذلك أفضل. يعني كان مكان ممكن يصلي الناس برا، لأن هذا هو السنة في السنة في صلاة العيدين أننا نصلي في ساحة الشهداء. نحن أولى بها بدك الناس اللي يسهروا فيها في القمر في ساحة الشهداء، لأنه واحد ساحة كبيرة لها والتعمر بالغاشي وغلقوا قاع المساجد. نعم، ونخرجوا نصلوا فيها، هذا مما عن العيد. المنع عندهم كذلك نظن هذا هو مازال عليه، ها، والتمراس كذلك. إذن هذا هو العيد. العيد معناه المفروض قاع كل البلدات تكون تجتمع في مصلى خارج البلد، حتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون إلى المصلى من المفروض، إلا مكة فقط يصلى العيد داخل الحرم، داخل الحرم. حتى المدينة مع ما للمسجد من الشرف والمنزلة والمكانة، في السنة فيها أن يخرجوا لصلاة العيد في مصلى خارج البلد. نعم، والمسلمين يشعرون بعزهم وكثرتهم، نعم، وعددهم الكبير. وإذا كان هناك ربما بعض الكفار يعيشون ولا بعض المنافقين فيعني ينهزمون ويشعرون بعزة الإسلام ويجدونها، نعم، ويرونها، فيخرج قلت المسلمون من طريق ويرجعون من طريق، وفي أثناء ذلك يكبرون الله تبارك وتعالى عند خروجهم، يكبر الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخل المصلى لا يصلي تحية المسجد، ولكن إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد. فما تجدونه ربما من بعض كلام أهل العلم لا يصلى قبلها ولا بعدها، نعم، ولكن إذا دخلت المسجد لا يجوز لك أن تجلس إلا وأن تصلي ركعتين تحية المسجد، ليس لأنها قبل الصلاة. ثم نصلي العيد. العيد ركعتان، ركعتان يصليهما بالجهر الإمام، يصلي بالناس ويقدم الصلاة على الخطبة، الخطبة تؤخر نعم، فيصلي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى بهلتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى نعم، إذا قصر الصلاة نعم، ويكبر في التكبيرة الأولى 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، مجموع التكبيرات 12 تكبيرة، الله أكبر، ويقرأ يأتي ب7 تكبيرات، وليس لازما أن نقول بعده كما هو كثير من الناس يفعل، إذا قال الله أكبر استنوا وقولها جميعا الله أكبر، هذا بدعة، الله أكبر قل الله أكبر في نفسك كما تقولها في تكبيرات الركوع والسجود والرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. نعم. ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويأتي ب5 تكبيرات غير تكبيرة الرفع نعم، ويقرأ سورة هلتاك نعم حديث الغاشية، ثم يسلم، فمن شاء جلس إلى الخطبة، الخطبة ليس واجب حضورها، ومن شاء ذهب عنها أي ذهب عن الخطبة نعم، هذا هو الذي يكون العيد، هذا بالنسبة لعيد الفطر. وأما عيد الأضحى فهو عيد بعده أيام نسميها أيام التشريق، كلها أيام تكبير، والإنسان في هذا اليوم يجتهد على كل حال، في صراحة إذا أمكنه أن لا يخرج من بيته للدوران في الشوارع وكثرة الزيارات لأقارب، لأنه كل الناس كما تعلمون للأسف على حالة، ربما الشخص لا يخلو من أن يجد في استقباله شيء من المنكرات التي ربما يعني تنقص ولا تليق بذلك اليوم، لذلك إذا أراد أن يزور شيء من أقاربه يتحيل لذلك الأوقات التي يعلم بأنه لا يوجد هناك كثرة الزائرين وكثرة الداخلين والخارجين نحو ذلك، وما عدا ذلك من الأوقات يلزم بيته نعم. هذه جملة أحكام تتعلق بهذا العيد الذي أمامنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا له نعم. نعم، من فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين فقط في بيته، لا يعيدها مع مجموعة أخرى في نفس المصلى أو في المسجد نعم. من صلى هي مقولة مسجوعة زينب الصحة، لا أظن عندها أصلا، وغالبا هذا الكلام اللي تجي هذا كذا غالبا بحث فيه تلقاها ما عندك أصلا نعم. من عصى الله يوم العيد كأنما عصاه يوم الوعيد، ها؟ أيه نعم، يوم الوعيد معناه يوم القيامة، ها؟ نعم نعم. إلى القبر نعم نعم. وفدي نعتبره شد رحل نعم، أي قرابة ممكن تلحق 40 كيلومتر، ها؟ سحل؟ لا 14 تمطط، ها؟ مهم 20-25 إن لم تكن سفر فهي قريبة من سفر، ها؟ هو ضبط السفر، السفر كل ما عرف أن يسمى سفر فهو سفر، كل ما عرفا يسمى سفر، حتى إذا كان العرف ربما غير معروف فالسفر لا يخفى، المسافة التي تجهد نفسك في، وأحيانا يكون السفر على كل حال كذلك أقل من إجهاد النفس، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة، كان إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة، قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في عرفات في منى، وإن كان هو جاي من المدينة أهل مكة خرجوا إلى منى وإلى عرفات نعم، قد يقول قائل هذا من المناسك، هذا هو الشبهة التي يعترض بها نعم. يقول لك هذا منسك يعني قصر الصلاة، يعني أن أهل مكة وهم بالنسبة لهم تعتبر عرفات تقريبا ممكن 18 كيلومتر من عرفات إلى مكة، ولكن حكمهم حكم جميع من حج أنه يقصر الصلاة في عرفات ذلك اليوم وأيام منا كذلك. معليش أنبه فقط على أنه عندنا أوراق فيها الاختبار، اختبار عن هذا الكتاب الذي قرأناه، 5 أسئلة في كل ورقة تأخذونها معكم، لأن الذي اتفقنا عليه نحن في بداية هذا الشهر أن الواحد يحاول أن يكون مشركا لأولاده وعائلته في هذه الدروس بالمذاكرة بكذا إلى آخر الأشياء، فلعله أن يأتينا بجواب تام كامل. وهذا بالنسبة لمن ليس اسمه في القائمة، القائمة التي سوف أسمعكم إياها، لمن ليس اسمه في القائمة هذا هو كأنه يعني تأشيرة الدخول، يعني الانطلاق معنا مرة أخرى في حلقاتنا التي هي يوم الجمعة في التفسير، يبقى معنا مع اختبار يقع له في جزء عما، وكذلك في بداية سورة النساء التي وصلناها. عندنا هنا أسماء لمن كانوا معنا، سوف أسمعكم القائمة الآن، من ليس فيها وأراد أن يلتحق فلا بد عليه أن يجيب جوابا صحيحا ويعد الأقل حزب من سورة النساء مع جزء عما. أسامي عبد الغفور النظير، هشام الزيو، والناس عبد الكريم، بربري موسى، عبد الغاني الشاشة، مصطفى الخيف، عبد أحمد، عصفان، عبد الفتاح، عصيان، خلاء عصبان خير، عامل إبراهيم، غانمي غانم، بن الصادق، عبد الكريم، غيتاوي عمر، عاشور بقيق، سويدق عبد الله، ولاد حمادي، عبد الرحيم، صهيب الدليم، سمير زروق، جمال بوراس، محمدي صالح، رمضان غابيا، سويلي عبد الجليل، صالحي رمضان، يوسفي عبد الرحمن، يحيوي عبدي، عيساني محمد، أرقادي سالم، لنهاري مبارك، كرزازي محمد، مصطفى عبد الولادي، عبد الفتاح دربال، بركاتي عبد الجليل، داق جلول، عبد الرحمن بحية، الكربو أو الحربو، عفوا الحرب وعلام، لونيس سعيد، أعمر يوسف، معزوزي رضوان، لنهاري سيداتي، مؤمن عبد الرزاق، سعيدي فرحات، دودي سمير، بالبالي أحمد، شوافة كمال، خروف قادة، لونيس عبد الله، ساسي قبال، حداد حمزة، معزوزي الزير، حافظ عبد الله، بروبة نور الدين، ولاد عمار محمد، سعيد عبد الكريم، سويدق يوسف، وسناد العلال، أحمد قديمية، الشيخ الديم، أحمد صالح دلاج، عبد القادر العبودي، سيدية لمتوني، رقادي سيد أحمد، عز الدين واضح، بن سالم سالم، ناجم عقباوي، مبروك أبو جمعة، مبروك سالم. إذن من ليس اسمه في هذه القائمة لا بد له ويتأكد في حقه الإجابة عن هذه الأسئلة، الإجابة عن هذه الأسئلة. معليش أوزع على هذه الجهة وموسى أوزع على هذه الجهة. نعم اذكر اسمك ما سمعتش ما لذلك ما سمعتك قاعد تقول عيشي محمد، عيشي محمد موجود. محمد عندك ورقة محمد؟ ورقة هنا، ورقة أنت تويتها بعدها؟ هذه مستعطي واحد. كلهم لك قلت كل واحد يدي ورقة، معليش انتبهوا قليلا، قلت كل واحد لا بد من، إلا أن الذين لم يكونوا معنا في القائمة ما سمعوا اسمهم، هذا ضروري إحضارها للإجابة لأنها هي مؤشر الدخول معنا. ونرجعك سالم هنا. معليش فيه سؤال فقط، سؤال يتعلق بزكاة الفطر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم، بعض المعجنات مثل بين قوسين المقارونة يجوز فيها زكاة الفطر أم لا؟
المقارون نعم فيها زكاة الفطر، المقارون فيها زكاة الفطر، المحمصة فيها زكاة الفطر كذلك، محمصة وأظن موجودة في القائمة التي عندكم. أيوة مقارنة غير مذكورة. أيوة هي في الأصل موجودة على كل حال، لأنها ممكن فقط ممكن لا نستطيع أن نعرف ميزانها فقط، المفروض هي مدام المحمصة موجودة هي من جنسها عجائن كلها صفوف تعتمر المفروض ياقوت، ياقوت مثل التبر. نعم تفضل. صح حسنت، ولكن قبله سؤال ممكن. نعم معليش سوف أجيب عن السؤال متعلق بالستة من شوال ثم نعم صح، مسألة مهمة جدا، قد يأتينا العيد يوم الجمعة، معنى قد يكون العيد يوم الجمعة يعني بعد الغد يعني، فإذا كان يوم الجمعة هناك أمر ممكن جدا حتى لا يفاجأ به بعضنا قد يسمعه نحو ذلك، وهو اجتماع العيد والجمعة في نفس اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة، لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة، بمعنى يستطيع قاعد في داره خلاص ما يجيش، ولكن يصليها ظهرا، يصلي بدل حضور الجمعة، سيما إذا كان إنسان بعيد وربما نعم يكلفه بعد ما يرجع من العيد ممكن بعد قليل يؤذن للجمعة ويرجع مرة ثانية، فيقال له صلي فقط. وواجب على كل حال إقامة الجمعة، واجب إقامتها، لأن لا بد يكون هناك ممكن بعض الناس ما حضروا العيد. ثم أيضا أقول العيد أيها الإخوة على الصحيح من كلام أهل العلم أنه واجب، خلافا لما هو مشهور أنه مجرد سنة مؤكدة، واجب العيد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما تركه في حياته صلى الله عليه وسلم، ما ترك العيد، ثم أيضا قالت الصحابية رضي الله عنها أم عطية تقول كنا نؤمر في العيدين أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن المصلى ويحضرن دعوة المسلمين. إذن هذا التحريج عليهن، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إحداهن لا تجد لها جلبابا، قال لتعرها أختها من جلبابها. إذن هذا قال العلماء لا يكون إلا في أمر بلغ مرتبة واجب. ومن الأدلة أيضا أنه لما أسقط الواجب، والواجب لا يسقط إلا واجب، إذن علم بأن صلاة العيد واجبة، هذا القول الصحيح إن شاء الله أن صلاة العيد واجبة، إذن الإنسان لكل حال لا يتهاون فيها يخرج نعم ويستحب في الحقيقة إخراج النساء، لكن ربما كثير من أحوالنا اليوم لا تتهيأ. فإذا وجد مثلا إنسان في مكان مسجد المساجد فيه المكان مهيئ لصلاة النساء، فلا بأس أن يخرج الإنسان، المرأة تصلي مع المسلمين وتحضر الخير والبركات والدعوات ونحو ذلك من الأشياء، ثم تعود إلى بيتها في ستر أو في جهة، بل ربما تخرج كذلك. ويستحب كذلك إنسان أن يخرج ويكبر الله تبارك وتعالى في الطريق، لا يخرج بسيارته وبيته ربما قريب جدا، يخرج بسيارته ويرجع بسيارته. إذا كان البيت، إذا كان المسجد قريب، لا أقول قريب، ربما يمشي إلى خطوات مسافة 20 دقيقة، لا بأس يمشي على أجله ويكبر الله عز وجل في الطريق ويخالف بين الطريقين. نعم. أما صيام الست من شوال فإنه ثابت ومندوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. شوال الشهر الذي يلي رمضان، ما يقول لكم واحد يقول لكم شوال هذا خرج مخرج الغالب، ويعني يمكن أن تصومها في غيرها إلى آخر ذلك من تفقه. لا، وأتبعه بست من شوال. وصورة الإتباع تتحقق بأن إذا صمت نهار العيد بكر غلو صوم، احضر الجو برد، راه اليوم اللي يجي اللي بعد الله ممكن يكون أسخن من اللي قبل. إذا البادر به 6 أيام من شوال وتستريح، حتى فرضنا مرضت ولا سافرت ولا كذا ولا كذا، يكون أمامك الوقت على كل حال من أجل. نعم. وأما النساء، ممكن امرأة جاء الحيض في رمضان، في الصحيح كذلك من كلام أهل العلم أنها لا تصوم الست إلا بعد أن تتمم ما عليها من شوال، لذلك عفوا ما عليها من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان بمعنى كاملا تاما جميع أيامه وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. الدهر تطلق على العام. انظروا إنسان على كل حال صام رمضان على قاعدة الحسنة بعشر أمثالها، لو صام رمضان 30 يوما مضروبة في 10 كم من يوم؟ 300، وبعده 6 أيام مضروبة في 10 60، إذا المجموعة 360، هذه هي أيام العام، هذا هو العام. فضل من الله عز وجل. الإنسان الذي يترك هذا الفضل صراحة يعني ماذا يريد؟ يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل، ويحصل بمثل هذه يعني الفرص التي الله عز وجل منحها. فالإنسان يبادر على كل حال لأن يصوم هذه الست، يبادر أقول، هو لا بأس أن يصومها متفرقة، قال ممكن أن يجوني غدوة أقاربي وكذا وكذا وموش مناسب أنني نصومها، لا بد أن شاركهم في الأكل والشرب وكذا وكذا، طيب خلي غدوة وخلي بعض غدوة، ولكن بعد ذلك ينطلق. ولا بأس أن يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة، صوم نهار ومع الاستراحة صوم نهار وصوم نهار حتى يكمل 6، ولكن إذا فاته شوال فاتت. نعم. ويفلح الأعمال الصالحة، القاعدة فيها بادروا بالأعمال فتنا. نعم. إنسان يبادر بها ويسارع لها ويستبق قبل أن ربما تأتيه الشواغل. إذا نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا. نعم. تفضل. نعم. 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 هذا أظن أشرنا إليه وقلت أن هذه المواد سيما أقول جلبانة، الحمص، العدس، اللوبيا، غالبا تدخل هذه المواد وفيها نسبة من الرطوبة. إذن النقصان ممكن جدا، ما أدري سببه، لكن هذه سببها ظاهر، هذه المكسرات التي عندنا ربما تنقص نقصان يعني معتبر في الوزن، الشخص عندما يوزنها مرة أخرى عند نفس صاحب المحل ولا عنده إلا عنده ميزان هو أيضا، باش يتدارك الميزان، يتدارك الميزان ويزيد. نعم. ويزيد فيه بالقدر الذي هو ناقص. نعم. نعم. أعد. نعم. يعني ما صامش رمضان. نعم. من هو الذي يعتبر؟ أنت تريد أن تطعم مثلا عائلة، من تعتبر فيهم؟ المسكنة والفقر يعتبر بالنسبة لصاحب العائلة اللي هو أبوه. المرأة نفسها، وهذه كذلك تنبيه ممكن هذه مناسبته، نعم، المرأة لا يطلق على فقيرة ولا مسكينة، هي بعدها فقرها ومسكنتها تابعة لزوجها المرأة، والطفل كذلك، أي فقر وأي مسكنة له وتابع لأبيه، إذا كان أبوه فقير ففقير، عائلة كلها قال لها فقيرة، فقيرة لأجل ماذا؟ لأجل أنه القائم عليها اللي هو الأب هذا مثلا، ولا حتى أخوهم ولا كذا فقير، فيقال هذه عائلة كلها فقيرة. والذي يعني نظرنا حاله وهذا الأب المنفق عليه، قال لأني بعدت على جوابك. تقصد يعني الآن من تطعم عليه؟ أنت أردت أن تطعم؟ ها؟ نعم. أنت طيب، أنت إذن في الإطعام تريد أن تحضرهم إلى مأدبة أم تريد أن تعطيهم؟ لا فرق. أنت إذا أحضرتهم تحضرهم إلى مائدة في بيتك، تنظر عندك 30 غرفة، هاك هاي 31 بحسب الأيام. وأما إذا أعطيتهم أنت تنظر طبعا إلى أفراد العائلة، ولا تنظر إلى الصغار الذين غالب أكلهم حلويات وأشياء كذا، وربما إذا حضر المائدة لا يأكلون، تنظر أفراد العائلة، قال أفراد العائلة فيها 5 6 7، اعتبر نفسك أنك 7 أفراد وكلتهم عشيتهم وقضيتهم، لكن النهار ما شعلوش النار في ظهرهم. الزوج والزوجة والأولاد الذين كذلك يمكنك أن تستدعيهم لمأدوبتك. أنت مثلا إذا أردت أن تقيم مأدوبة في بيتك، هل تستدعي الطفل الذي عمره 10 سنوات ولا 9 سنوات؟ ما تستدعي، ولكن تستدعي ممكن الطفل الذي عمره ممكن 15 حتى 20، هؤلاء توجه لهم دعوة ويأتون. نعم، هذا هو الذي يعتد به. نعم تفضل. كانت نفساء تقضي. نعم، هي أصلاً كان لا يجوز لها الصوم، ولو هي أي إنسان تأخر بما عليه من دين من رمضان سابق، فإما أن يكون تأخر لأجل أن سبب الإفطار توالى عليه، يعني هو مثلا مرض في رمضان هو اللي ما لأجله ما استطاعش أنه يصوم رمضان، ولكن بقى هذا المرض متوالي عليه طيلة العام، ما لم يجد فرصة للقضاء حتى دخل إلى رمضان آخر، فهذا يعني شرعا معذور، لكن قد يكون بسبب التكاسل، يعني جاءت وقت على كل حال كان المفروض يعني يقضي ما عليه من رمضان ولكنه تكاسل، هذا يقضي مع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما حل قضاء رمضان الماضي هو ما بين الرمضانين، تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هي العقل عن مثل هذه الصورة تضل. نعم، تجتهد على زوجها بأن يخرجها طعاما بالنصيحة بالتفهيم بكذا بكذا وكذا، فإذا لم يقتنع فهذا عليه هو، هذه زكاة الفطر عليه هو، واجب عليه ليس واجب عليها هي، وإنما هذه المسألة تظهر أكثر إذا كان مثلا عندنا شاب يعني بالغ وذكر ليس أنثى، هذا هو الذي إشكال يظهر عليه صحيح، لأنه نفقة أبيه عليه ليست واجبة وليست لازمة. هنا نعم إذا كان هذا الشاب يريد قرن أبي في العقار يخرجها يعني نقود، وأنا حسب الذي علمته وعرفته وظهر لي أنه لا يجوز، فإذا أنا أخرجها. هنا نقول لها نعم اجتهد انظر كيف تخرجها عن نفسك، وأما المرأة فهي أصلا نفقتها أو يعني على زوجها في كل الأحوال، الذي ترك الواجب هو هذا الزوج نفسه. كيف يؤدي عليها ماذا؟ يؤدي عنها مقدارها نصف صاع الفدية، فدية من أفطر يوما في رمضان أو أيام من رمضان أو رمضان كله. وأقول هذا أيها الإخوة لأنه كثير من الناس ربما هذه الأسئلة كثير منكم ممكن يجد من يحتاجها. نعم، إنسان أفطر من رمضان لعذر، هذا العذر قلنا إما أن يكون كالمرض الذي يقولون عنه لا يرجى برؤه، عبارة نقولها ولكن غيرنا مرتاحين له، يقولون هكذا لا يرجى برؤه، فهذا في الحق ليس له إلا أن يفدي. طريقة الفدية ما هي؟ له طريقة سهلة، من أول ما يبدأ رمضان يومين يبقى الشمعة واحد، ما أسهل هذه الطريقة، يكمل رمضان يكون كمل يوميا يجيب معه واحد يعشه، يفطر مع رمضان وبعد ما تنطرح المائدة تأكل عشاء يتعشى أو طاح نهار، وغدا كذلك وغدا كذلك حتى يكمل رمضان، وإن شاء بعد ما يكمل رمضان يعشم كامل إذا يمكن تقدحه يستراح، أو يعني بعد ما يكمل رمضان كذلك يلحق لهم نصف صاع، وهذه الطريقة اللي شوية فيها متعبة، يعني نصف صاع من كل ما ذكرناه من تلك الأقوات التي ذكرناها في الفطرة، حمص عدس لوبيا تمر سميد فرينة كذا كذا، صاعها تقسم على اثنين نصف صاع لكل واحد، إلا أنه تضيف له شيء مما يؤدمه، نعم بصل بطاطا كذا إلى آخره شيء، وترسل لأن هذا إطعام، وترسل يعني ليس زكاة فطر، هذه فدية إطعام، إطعام فيه شيء مما يؤدم، نعم إذن ترسله إلى فقير أو مسكين وهكذا، يعني بحسب أيام رمضان أو الأيام التي أفطرها إن كان أفطر رمضان كله، هذه الطريقة. نعم في حل نعم أي في حالة ما نريد أن نعطيهم الآصع هكذا، نعم وفي الحق تعرف أنه المطلوب هو نصف صاع ليس صاع كاملا، ولم يتكلم عن الفطر الفدية هكذا، نعم الفدية نصف صاع نصف الفطرة، تكلم مازال على الفدية أيضا، نعم إذا أردت الفدية فالفدية في الحق لا يتطلب فيها إلا أن تعطيها طعام مثلا نقول 30 يوم، 30 يوم تعطيه مثلا لعائلة فيها 7 أفراد تعطيهم قدر 7 أفراد، عائلة فيها 8 تعطيهم قدر 8، عائلة فيها 10 تعطيهم قدر 10، نعم على ماذا؟ ها؟ إطعام الفدية، نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خير فهو خير له، فيك نعم فضوح. وهو فقير، هو فقير أعطيها لي. إيه هو جابها يعطيها لروحه. ها لا لا هو إذا كان فقير من جابها؟ هو الفقير أو المسكين الذي تجب عليه الزكاة. قلنا أنه يملك ما زاد على قوت يومه وليلته، يملك ما زاد على قوت يومه وليلته. نعم ما زاد عليهما من الطعام هو الذي يتصدق به. ربما الذي زاد عليه قلنا مجرد فقط صاع، يتصدق بذلك الصاع، صاعين يتصدق بالصاعين إذا كانوا متزوجوا عنده أولاد. ممكن يتصدق على نفسه وعلى زوجته، حتى على أولاده لا يستطيع. نعم لكن هذه لا تتصور ولا تكون. وفيه مسألة أخرى ممكن جدا قد تكون. نعم الشخص الذي جاءته ما كان عنده شيء، ولكن حصل له من خلال أن الناس جمعوا له، حصل له ما يستطيع أن يزكي به، يعجل ويخرج زكاته أيضا. هذا الذي اجتمع عنده من زكوات الناس يستطيع أن يزكي هو به ويخرج عن نفسه وعن من يمون من الأصل. تفضل. في بيوتنا لا لا المرأة تصلي على كل حال في جماعة المسلمين. تفضل مع جماعة المسلمين عندما يعني تقام هذه الصلاة، وإذا لم تصلي من تجد مكان أي في بيتها فقط. نعم يؤد إذا فاتت أحدنا الركعة الأولى من صلاة العيد الركعة الثانية بنفس الطريقة يصليها كما تقدم. إنسان مثلا جاء المصلى ووجد الإمام قد شرع بل تخطى التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات ويستمع الإمام، أو يقرأ الفاتحة العام ويستمع الإمام. هذا لو جاء في الركعة الأولى. لو جاء في الركعة الثانية طبعا سوف يكبر مع الإمام ويزيد إلى تكبيره خمس تكبيرات ويزيد إلى تكبيرتين تتساوي سبعة. ثم بعد ذلك عندما يقوم يسلم الإمام يقوم إلى الركعة الثانية ويأتي بخمس تكبيرات. نعم نعم السبعة قلت من غير تكبير الإحرام، السبعة من غير تكبير الإحرام. نعم نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. زكاة المال والفدية وزكاة الفطر إذا كانت تقصد الأحياء، لا هذا الأحياء اللي نعرفه إحنا هذا موحي، هذا جدا من بلد لبلد. ها لأجل ماذا؟ ما هو السبب؟ وفي بلادك ما كانوا؟ لا 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 حوص لفق في البلاد فقط، تقام شر تقام في البلاد اللي حداك. نعم انت هذا لا صعفة تمشي منها تيلة منطقة على ساعة. ها زكاة المال يجوز يجوز. تفضل. ها كملوا كلمة ما خص ورقة انت. تفضل كلمة عندك ورقة. تفضل. ها معليش اذا كانوا خاصة من الجماعة اللي كانوا معنا لا اشكال، لكن من جماعة جدد لا بد له منها. قلت إذا كانت زكاة المال يجوز لك أن تعطيها لقريب لا يتفطر له بعيد، يمكن، لكن أصلا أن تؤدى في البلد الذي فيه المال. نعم إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
أن ماله أخلده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
الشتاء
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدرس الذي قبل هذا كان الكلام فيه على الإحداد. الإحداد وما الإحداد؟ هو إذن هو ترك الزينة، أن تترك المرأة تزين، نعم الزينة تطلق ويراد بها ما يكون فيه لون، ما يكون نوع من ألبسة، لباس أصلا لا يكون إلا زينة، ممكن حتى لا قد لا يكون ساترا، قد لا يكون ساترا ولكن المقصود منه فقط مجرد التزين، نعم قد تكون زينة قد يكون كذلك لباسا كلباس الحلي. الحلي هو كذلك زينة تتزين به المرأة، وكذلك قد يكون الخضاب، الخضاب الذي هو استعمال الحناء في اليدين في الشعر في الرجلين، قد يكون كذلك هو الحلية التي هي معروفة للنساء، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الزينة. تركها هو الذي يسمى الإحداد، ويكون هذا الإحداد في بعد وفاة الزوج، إذا المرأة توفي عنها زوجها. لكن هنا عندنا تفصيل، ما هو التفصيل هنا؟ هل كل امرأة توفي زوجها تترك الزينة؟ يمكن يقال نعم، يمكن أن يقال نعم، لكن تترك الزينة إلى متى؟ إذن إلى 14 إذا كانت غير حامل، إذا كانت غير حامل بمعنى إذا كانت حاملا فإنه بمجرد الوضع قد انتهت العدة وانتهى كذلك الإحداد. نعم، إذن ما مناسبة هذا الباب لما كنا فيه من الكلام على البيت وما إلى ذلك؟ وهذا الباب في حقه المفروض، يعني نحن لو طلبناه في كتب الفقه، لو واحد مثلا قلنا جبنا كلام في الإحداد في كتب الفقه طبعا لن يذهب إلى باب الجنائز أبدا، ولكن سوف يذهب إلى باب العدد، الفعلي يجد عدة وفاة، من عدة وفاة الحداد وذلك من الكلام يجد التفاصيل أكثر مما ربما لو وجد في باب الجنائز ممكن يجد شيء مثل ما ذكره الشيخ بن نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الإحداد. لندخل اليوم في الباب 12. قال رحمه الله: يشرع للرجال هكذا. ولو قال قائل هنا ما معنى الرجال؟ هل هناك مفهوم مخالفة؟ يقول نعم هناك مفهوم مخالفة، يشرع للرجال ولم يذكر النساء. لولا أن يقول أن شخص مفهوم مخالفة هنا غير معتبر، لأن الرجال مفهوم لقب. إذن يقول يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليه. وأريد فقط أن أنبه إخواني ونحن في بداية هذا الدرس، نحن ممكن كثير من الناس يعني يتهمون أننا لا نزور المقابر، وقد اتهم الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أنه قال لا يجوز أن تزار قبور الصالحين، وشنعوا عليه، وهو في الحقة قال تزار قبور المسلمين ولا تشد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين. ما الفرق إذن بين الزيارة وبين شد الرحال؟ هو الشيخ الإسلام قال لا تشد الرحال، والزيارة تزار. هو يقول كسائر العلماء الإسلام أن زيارة قبور المسلمين مستحبة، بل ربما قد يقول واحد قريب أن يقول الشيخ الإسلام بن تيمية حتى يستحب زيارة قبور الكفار، يعني كافر يمكنك أن تزور قبره. ولكن نفرق بين زيارة قبور الكفار وزيارة قبور المسلمين. قبور المسلمين إذا زرناها فإننا ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ونسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهلا نقول هذا لكافر، ونقول اللهم تفضل اللهم اغفر لهم وارحمهم، ولا نقول هذا لكافر، بدليل قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي عليه، لا تدعو له، ولا تقم على قبره أي للدعاء. وأما جواز زيارة قبورهم فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه أنه زار قبر أمه نعم ولم يشد إليه الرحل، وإنما هو عندما ذهب إلى فتح مكة أو في عمرة من عمراته فقط، مشى من المدينة إلى يفلح قليس في مكة أصلا، وإنما قريب من مكة يعني أتاها من بعيد لا لقصد أي شيء وإنما لمجرد الزيارة، ولكن مر بها في الطريق فزار القبر، زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى. فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها أي أطلب لها المغفرة فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن أخذ منه جواز زيارة قبر الكافر إذا كان الاعتبار والتذكر. هذه فتوى لابن تيمية عليه رحمة الله، قيد الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال نعم ما لم يكن كذلك هذا الكافر من يعني رموز الكفار، يعني معروف مثلا بأنه من كبارهم من الذين يتولون يعني مرتبة في تدينهم فلا يزار، لأن الزيارة سوف تكون زيارة خاصة. نعم، إذن إذا كان زيارة قبور الكفار من أجل الاعتبار فلا بأس، وإذا في الحق الاعتبار تجده في قبور المسلمين لأنك في الاعتبار وفيها المستغفر لهم وفيها، ولكن نقول من باب فقط الجواز، وش معنى ذلك الإنسان يمشي يخلي قبور المسلمين يمشي للقبور الكفار فقط؟ لا، ولكن نقول الجواز جائز، ولكن الذي لم يجيزه شيخ الإسلام وأفتى بأنه لا يجوز هو شد الرحال لزيارة القبور، قبور الصالحين لا قبور غيرهم حمد الله، ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال. وما معنى شد الرحال؟ إذن شد الرحال معناها أنك تجهز مركوبك لتقطع عليه مسافة السفر، هذا ما قال شد الرحال. الرحال جمع رحل، وشده معناها نوع من الاستعداد والتأهب للسفر الطويل، كما لو أن واحد منا مثلا أراد أن يذهب مثلا إلى العاصمة ولا إلى مدينة بعيدة من المدن بسيارته، طبعا ليس كسائر الأيام، سيارة الصباح بكري يشعل السيارة وتوجه في الطريق، لابد يتفقد أجهزتها، ربما أشياء تخص كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك يعني ينطلق في سفره. هذا هو بالنسبة لي. نعم، البعير شد رحله بمعنى التأهب للسفر البعيد. إذن كونك أنت تمشي إلى مقبرة في رجال مثلا، إلى مقبرة في رجال، نقول لك ماذا تريد في هذه المقبرة؟ يبغى أن ننظر قبور الصالحين فقط. نقول لك كان مقبرة هنا في بربع، وكان مقبرة في فيلس، هذه فيها الغرض، تزور قبور من أجل أنك تتذكر الآخرة، تدعو للمسلمين، كان عندنا مقبرتين هنا فيه. إذن زيارتك إلى رجال لأجل القبور فقط، يقول لا، القبور فقط، لماذا تسافر هذه المسافة 150 كيلومتر لأجل زرق؟ إذن كان معنى آخر، هذا معنى مشروع ولا غير مشروع؟ قطعا غير مشروع. إذن فلا تجوز، لا يجوز شد الرحال، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة. لو قال قائل: أنا أريد أن أصلي صلوات في هذه المساجد الثلاثة وانطلق من هنا، نقول الله يعينك، والله يسر لك طريق الإسلام، ونقول هذا مشروع. لكن لو قال: أنا كذلك أريد أن أصلي فقط في مسجد المساجد بعيدة، نقول في حقها عندنا في الشرع مسجد الحي لا يجوز تخطيه، المسجد الحي الذي تسكن فيه لا يجوز لك أن تتخطاه إلا أن يكون هناك عندك مسوغ شرعي هو الذي يرجع لك تتخطاه إلى مسجد حي آخر. وأما أنك تسافر هذا ليس في الشرع، لأن الصلوات بالمسجد آخر لا تتفاضل، صليت في حيك ولا صليت في مسجد آخر لا تتفاضل، أنت تخرج من حيك وتترك المسجد وراءك إلى مسجد آخر بعيد، لا بد يكون هناك غرض آخر، هذا غرض قد يكون مشروع معتبر شرعا، قد يكون غير معتبر شرعا. إذن تترك مقبرة البلد وتذهب إلى مقبرة بعيدة، هذا لا يجوز، هذا هو الذي أفتى. ولكن دائما أهل البدع يا إخوان انتبهوا، يحبون هكذا أن يراوغوا العامة، بعضهم يعلم بأنه شيخ الإسلام يفرق بينهما، ولكن هو يريد هكذا يقول، يقول أراه لا يجوز زيارة قبور الصالحين مطلقا. نعم نعم. إذن قال رحمه الله: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر، هذا هو الذي يسمى أصلا الزيارة. وأما الشخص اللي يجي صباحا ومساء وكل يوم وكل صباح وكل مساء، هذا ما تلقى زيارة، هذا راه ساكن فيها، هذا نسموه العكوف. قال: للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، وتذكر الموت وما بعده. الإنسان عندما يأتي إلى مقبرة لعله إن شاء الله بحضوره إليها سوف يتذكر الموت، ويتذكر أنه يوما ما سوف يزار، هذا المعنى إذا كان بعيدا يحاول أن يستحضره ويستدعيه، نعم، حتى يعود من هذه الزيارة مستفيدا إن شاء الله تعالى. إذن قال: وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والحديث على كل حال، نعم، تمامه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر بالآخرة. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، وهذا الحديث عند من يحفظه منا يساعده في هذا الموضوع كثير كثير جدا. هذا الحديث اللي حفظه وعرف شيء من فقهه راه فيه فقه كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان زيارة القبور كانت من جملة المنهيات من جملة المحرمات. نعم لا يجوز أن تزور القبور، كنت نهيتكم. وهذا النوع من النسخ عند العلماء هو أقوى الأدلة على ما يسمى بالنسخ في الشريعة، لأن النص نفسه يحتوي على كنت نهيتكم، وهذا النهي نسخ، هذا النهي ماذا نسخ، كنت نهيتكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وعندما نقول نهيتكم إذا أردنا أن نحول حكاية النهي إلى صيغة النهي ماذا سوف نقول؟ لا تزور القبور، هكذا صيغة النهي، لا تزور القبور، هكذا كانت الصيغة التي ورد بها الخطاب قبل أن يرفع، قبل أن ينسخ، لا تزور القبور، هذا هو النهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فزوروه، ألا فزوروه. كان واحد القاعدة أصولية يقول العلماء الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كنتشر وسطان. الأمر بعد الحظر، نعطي المثال آخر يتضح لكم به أكثر. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذن هذا نهي عن البيع بعد نداء الجمعة. والمقصود عبد الرحمن الكريم إذن إذا كان يوم الجمعة ونودي للصلاة، المقصود بالنداء النداء الذي يكون الإمام على المنبر، لكل إمام على المنبر، ما كانش نداء آخر معتبر قبل، عندما يكون الإمام على المنبر ويقوم المؤذن يؤذن ذاك الوقت اللي عنده محل يغلقه وكذا وكذا إلى آخره، سواء بيع سواء إيجار سواء إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هذا أمر بعد حظر. وقال تبارك وتعالى يا الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية المحللة ما هي موسى؟ فإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حللتم أي من المنسك جائز لكم بعد ذلك ماذا؟ أن تصطادوا. الذي كان محرم عليكم الصيد أحل لكم بعد الحظر. إذن التحليل بعد الحظر عند العلماء يفيد ماذا؟ الإباحة. أكثر العلماء وإن كان في الحق هناك قول آخر غير هذا، فإذا حللتم فاصطادوا. إذن هنا كذلك قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن زوروها بعد النهي ماذا يفيد؟ على القاعدة الإباحة. إذن حكم زيارة القبور على هذا القول مباح، مباح، ولكن جمهور العلماء ليس فقط مباح، هو مستحب، مستحب، نعم مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكر، ذكر علة مطلوبة في الشرع، فإنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة على كل حال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من الذات فإنها تذكر بالآخرة. إذن أكثر أهل العلم على أنها مستحبة. هناك من جرى على هذه القاعدة وقال مباح، وأظن واضح لكم الفرق بين الإباحة والاستحباب. الإباحة هو الفعل متساوي الطرفين، بمعنى لا تؤجر عليه ولا تعاقب عليه، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، ما لم تكن الإباحة بمعنى الإذن الشرعي. إذن فهنا الشرع أباح لنا بل وندب لنا أن نزور القبور، أن نزور القبور، وقد ذكر أنها تذكر بالآخرة. إذن الزيارة فقط، وأما شد الرحال لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يذهب من هنا إلى بوفد باش يزور قبر تعمل تعمل ها تعمل العصموني ولا العصنوني هو ها عصموني ولا العصنوني طيب العصموني أنا كنت أظل العصنوني ها نعم ها بالمين ها ولكن بعديش من بعد تتحقق ولا تتحقق أنا كنت أظل العصنوني واللي جاد على الألسنة هو العصموني نعم. إذن قال ماشي المفجد مثلا باش نزور العصموني هذا ما يجوز لأنها شد الرحال والقبور موجودة هنا في 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 بلدك من غير أن تقطع مسافة ولا أن تركب مركوبا يمكنك أن تزور القبور وتحقق المقصد الشرعي من زيارة القبور بل ولو كان قبر والديك مثلا بعيد تزوره من أجلها ولكن إذا حللت في تلك البلدة مثلا مشيت للرجال مشيت للوفد ولا كذا من أجل غرض معين قال ما دام رأينا هنا خليني نمشي نزور قبر والد هذه لا بأس إن شاء الله قلت هذا الحديث الذي كنا فيه حديث مهم جدا في هذا الباب كنت نهيتكم وربما الشخص بقى يتساءل لماذا كان النهي ثم لماذا استبدل بالإذن والإباحة هذا في الحق ربما الإنسان لا يكثر الكلام ربما يجد واضح صحابة رضي الله عنهم في أول أمرهم كانوا لم يتشبعوا بالتوحيد ولم تكن عندهم معرفة كبيرة جدا بمقاصد التوحيد فكان يمكن ممكن أن يتختلط عليهم مقصد الشرعي أو ربما لا يستقيم عود التوحيد عندهم مع أنهم ما زال يزور القبور فالنبي عليه السلام أوقف زيارة القبور ومعهم يفهمهم التوحيد ويسمعهم فيه الدروس حتى فهموه جيدا وارتاح واطمأن إليهم فقال زور القبور زور القبور فإنها تذكر بالآخرة ومع ذلك ذكر لهم الغرض الذي من أجله تزور القبور وهو التذكير بالآخرة يعني أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور فليستحضر هذا الغرض وهو التذكير بالآخرة يحاول أن يتذكر الآخرة يستدعي المعاني ويستجلبها ويستحضرها وهو التذكر بالآخرة فضل نعم قال فإنها تذكر بالآخرة إذن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ زوروا القبور فإنها تذكر الموت قال خرجه الإمام أحمد في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم السلام عليكم كما نحن نسلم على بعضنا ببعض هذه التحية المباركة أيها الإخوة ترون أننا نقولها حتى على الأموات حتى على الأموات نقولها لهم وبصدق الخطاب كذلك لهم السلام عليكم ولكن أعتقد أنهم غير قادرين على الجواب نعم السلام عليكم أهل الديار أهل هنا كأنه منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله قيل هنا في هذا الموضع المراد بها فقط يعني التبرك أو كما قال تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إذن في الحق أننا لاحقون لاحقون ما في واحد إلا سوف يلحق نعم إذن قال وإنا قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم لنا ولكم هكذا إذا إنسان دعا وكان معه غيره أن يبدأ بنفسه نعم وليس ذلك ملتزم دائما نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ثم قال الشيخ صرح قال بما كنا نذكره سابقا على أنه مفهوم مخالفة قال أما النساء فليس لهن زيارة القبور، هكذا قال رحمه الله. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، يعني لا تزور القبور، المرأة لا تزور القبور. حتى قال بعض العلماء كبيرة من الكبائر زيارة القبور. ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن حكى أربعة أقوال في 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 زيارة القبور للنساء، في زيارة النساء القبور: قول بالإباحة، قول بالتحريم، قول بالكراهة والإباحة، بالكراهة، وقول بأنها كبيرة من الكبائر. ورجح هو أنها كبيرة من الكبائر أن تزور المرأة القبور. ما هو الدليل على ذلك؟ ليس لهم في الحق دليل صراحة إلا حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، والمتخذين عليها المساجد والسروج. أما هذا الحديث فصحيح. وزوارات القبور، بعض العلماء قال زوارات جاء بصيغة مبالغة، معنى المرأة إذا كانت تكثر من الزيارة، وإذا كانت تكثر من الزيارة طبعا ربما سوف ممكن جدا يحصل لها، وهي امرأة ضعيفة رقيقة القلب، نعم ممكن بزيارتها يقع لها ما يقع مما يخشى منه، فقال لعن الله. أو كان هذا قبل إباحتها، يمكن يقال قبل إباحتها. وأما لعن الله زائرات القبور فهذا حديث ضعيف، فيه صالح مولى أم هانئ قيل أنه ضعيف، فالحديث هذا ضعيف. لعن الله زائرات، يمكن ما فيش صيغة مبالغة، ممكن يقول ما فيش صيغة مبالغة. والذي عليه كثير من أهل العلم بل جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه جائز الزيارة، ذهب إلى ذلك الشافعية والأحناف حتى المالكية وحتى رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بالإباحة. ورأيت زيد المدخلي رحمه الله في شرحه للإفنان الندية يخرج عن المذهب ويقول بأنها جائزة، وينقل عن الشيخ الألباني رحمه الله نعم ما ذكره في كتابه أحكام الجائز، واستدل به نعم على الجواز. ومن المعاصرين كذلك الشيخ مقبل يرى بجواز ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله يرى بجواز ذلك، الشيخ الشوكاني وغيرهم من العلماء يرون بجواز زيارة المرأة القبور. لكن نعم تنبه المرأة، بل هي أحوج إلى التنبيه على صفة الزيارة، ولا يجوز أن تكثر من الزيارة، بل إذا استدعى الأمر أن تزور معها تذهب ترافقها فأفضل. نعم. وبعض الحنابلة يستثني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، لأن الزيارة ليست مباشرة، لأنه بينه وبينها جدران ونحو ذلك، يستثنون يقول يجوز أن تزورها. أما الشيخ العثيمين فحتى هذا الاستثناء لا يعتبر به. إذن هنا يقال ما الدليل على جواز زيارة النساء القبور؟ فنقول أولا قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، هذا خطاب لعموم الأمة رجالها ونسائها، نهي ألا فزوروها، كذلك خطاب للجميع رجالها ونسائها، بل يعم الحكم لعموم علته، فإنها تذكر بالآخرة، التذكير بالآخرة محتاج إليه حتى النساء كذلك، إن لم نقل النساء أحوج إليه من الرجال، إذن فإنها تذكر بالآخرة. ثم أيضا أدلة أخرى غير هذا في الحق القائل من جواز لهم أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بالمقبرة ووجد امرأة عند قبر تبكي، فذكرها صلى الله عليه وسلم فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعلم أن النبي إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت كأنما أصابها الموت فذهبت النبي عليه السلام كأنها تعتذر منه، قال له قال لها إنما الصبر عند الصبرة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، كانت تزوره، وفي حديث عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه سألها قال أليس قد نهي عنه؟ قالت نهي عنه ثم أبيح. بل مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي عائشة رضي الله عنها بقي النبي عليه الصلاة والسلام معها على الفراش وقتا حتى ظن أنها قد نامت، خرج خروجا يعني متخفيا، فتبعت هي وراءه رضي الله عنها عائشة، فعرفت بأنه إنما يريد البقيع، ودخل إلى البقيع ودخلت معه. فلما انقلب راجعا رجعت هي قبله، وهي كأنها تلتفت إليه، إذا أسرع تسرع. كل ما يفعل من أنواع المشي تفعله حتى لا يدركها. فوصلت إلى البيت، وبعد تحقيق على كل حال معها تأكد صلى الله عليه وسلم أنها هي السور التي كان يراها أمامه. فسألت عن الزيارة العام، فقالت له: ماذا نقول إذا زرنا المقابر؟ فعلمها صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي هو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهاها قال: لا تزور القبور ولا شيء من ذلك. وهذا المحل من المفروض، كانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخي عبد الرحمن، كانت تزوره، والقصة وقعت لها معه. وعند يعني المانعين ليس لهم دليل إلا ما ذكرناه، وفيه ما فيه من الاحتمالات التي ذكرناها. إذن فهذه واحدة من المسائل التي نعم. قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور. نعم نعم، يشرع للمرأة أن تصلي الجنازة، سيما إذا صليت في المسجد، في الحرم يصلوها، في الحرم، في الحرم المكي والمدني، كلما تقريبا صليت صلاة من الصلوات الخمس بعدها كاين جنازة، والنساء موجودات هناك يصلين. نعم، المرأة تصلي الجنازة، تصلي النساء ويصلي الرجال كذلك، إلا أنه لا يجوز لها أن تتبعها، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم عليها. يجوز لها أن تصلي المرأة على الجنازة. نعم، كما قلنا سابقا يجوز لها أن تغسل المرأة، تغسل المرأة، إذن فهي من أعمال الجنازة التغسيل أيضا، إلا الذي استثنيناها منه ما هو؟ الإنزال إلى القبر. إذا المرأة لا تنزل، لا تقول لهم: هذا زوجي أريد أن أنزل القبر، عمل يعني فيه ما فيه، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى كذا، والمرأة لا يليق بهذا ولا تستطيع هنا. هذا الوحيد الذي استثنيناه منه. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز. نعم، قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، والحديث ذكرناه، قلنا أنه إذا كان بصيغة زوارات لعن الله زوارات القبور، فهي صيغة مبالغة، زوار زوار، وهي زوارة زوارة، قال زارت تزور زائرة، إذا كان من زارت، وزوارة صيغة مبالغة، كما تقول فلان سراق كذاب لعاب كذا لإفادة المبالغة، كذلك زوارة هنا لكثرة الزيارة. وهذا طبعا يعني المرأة ربما تجد منه ما تجد، فلذلك فلا تكثر من الزيارة، ولكن تزور، تزور نعم المقابر. قالوا: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن. إذن اتباع الجنائز لا، تصلي على الجنازة، سيما قلنا إذا كانت في المسجد، لأنه إذا كانت تصلى في المصلى يعني المرأة سوف ربما نادر ما يعني تحصل الصلاة في المصلى إلا مع الاتباع، والاتباع لا يجوز. لكن إذا سبقت مثلا إلى المصلى تتحرى الصلاة مع الجنازة فلا بأس. نعم، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبه، والحمد لله. ختمنا هذا الكتاب الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة. عندنا أيها الإخوة خطوة بعد هذا الكتاب، أو قبل ذلك أريد فقط، ما دام ستكون هذه الحصة هي الأخيرة من هذا الشهر، أريد فقط أن أذكر ببعض أحكام تتعلق بالعيدين، بالعيدين. ونحن أمامنا عيد الفطر، عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، عيد من عيدينا نحن المسلمين، وليس لنا عيد سواهما، عيدان سنويان واقعان بعد عبادات عظيمة. أما عيد الفطر فبعد ركن الإسلام الصوم، وأما عيد الأضحى فبعد تمام العشر وبعد الحج الأكبر. هذا العيد الذي يسمى عيد الأضحى يوم العاشر من شو من ذي الحجة. نعم، فهذا العيد أيها الإخوة الذي قد يكون بعد الغد أي يوم الجمعة، وقد يكون يوم السبت إذا أتممنا عدة هذا الشهر 30. نعم، هذا العيد كما تكلمنا بالأمس على أنه عندنا ما يسمى بزكاة الفطر، لا بد أن نجتهد ونفكر تفكيرا دقيقا. حتى إن شئتم الأشخاص الذين أعطي لهم قال فلان أشعى عندي كذا، أعطي فلان وفلان وفلان وانتهن ثلاثة ولا أربعة من الناس، باش من كتشل راح دورا ونحو ذلك، ويكفيني الوقت. إذا تأكدت بالله غدو العيد بادر بها ربما في الليلة بعد عشاء، وشد المال الناس يكونوا صهرين وعندهم حديث، قاع بعضهم من أحيا ليلة العيدين، ها؟ أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، تسمعونها من الخطباء، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف هذا. من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، الحمد لله. ولذلك الناس الإحياء هذا يبوه، إنهم متعودين على السهر، حتى في غير متعودين ويمارسونه السهر. يعني يحيي العيدين معناه بالنتائج بالحكايات إلى آخر ذلك. نعم، إذن هذا الحديث قلنا حديث ضعيف لم يثبت، وليس هناك ما يسمى بإحياء العيدين ولا غيرها من الليالي. نعم، إذن فيخرج الإنسان زكاة الفطر فيرتاح، لأنها زكاة الفطر، زكاة فطر. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين، يندب الإنسان يعطيها لمن يعلم بأنها إن شاء الله تكون أفضل من يعطيها لي ممكن واحد موش مصلي، واحد مدخن، واحد كذا، ولا يقول هذا ولد خويا ولا ولد عمتي ولا كذا، لا ينظر إلا لهذه الجهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، يحاول أن يضعها في موضعها. نعم، ثم إذا اكتملت العدة يبدأ التكبير بالليل العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله. نعم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى هذا التكبير متواصل متواصل، ويرفع صوته به. نعم، إلى الصلاة، صلاة العيد غدا، وإن شاء اغتسل غدا للعيد اغتسال تنظف فقط فأفضل، إن شاء اغتسل، ليس اغتسال واجب، اغتسال جمعة، يغتسل اغتسالا يعني يتنظف به للعيد، لأنه سوف يلبس لباس يعني جديد ربما، ولا لباس يعني ليس هو اللباس الذي كان على جلده قبل، فأفضل. نعم، ويتجمل للعيد بما يستطيع من اللباس جديد أو قديم، يعني مهيئ ونحو ذلك من الأشياء. هذا عيد، ومن معاني العيد التزيين، من معاني العيد في جميع الأمم. والعيد يقال لما يعود بعود السنة، بعود الأسبوع، بعود الشهر، يقال الاجتماع العام، هذا عيدنا نحن أهل الإسلام، ونحمد الله عز وجل ونكبره على ما هدانا ووفقنا لصيام هذا الشهر. هذه المعاني التي ينبغي أن نستحضرها ليكون العيد بمعناه الشرعي، لأن العيد كثير من الناس لا يعرفون من العيد إلا ما تعرفونه من هرج وأكل وشرب واختلاط ومعاصي، هذا هو عيدهم. نعم، فمعنى العيد عندنا نحن أننا أكملنا العدة والحمد لله رب العالمين صياما وقياما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا جميعا. هذا هو معنى العيد، أكملنا العدة أتممناها، وإتمام ما أمر الله به عز وجل هذا موجب للفرح، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. هذه الآية يشير لها. إذن الإنسان الحمد لله الذي وفقه الله عز وجل ما فاته يوم واحد إلا وقامه، ولا يوم واحد إلا وصامه. نعم، بل ربما يقول أنه الحمد لله ختمت كذا القرآن، والحمد لله كذا كنت يعني الصلوات كنت في المسجد ما تكاد تفوتني صلاة من الصلوات، وطاقتي وجهدي استعملت منه كثير والحمد لله في الطاعة وفي العبادة، نسأل الله مزيد التوفيق. نعم، فهذا كذلك موجب للفرح، فيفرح الإنسان على أن وفقه الله عز وجل وهداه، ويحمد الله تبارك وتعالى، لأنه النعمة إذا شكرت فذلك أيضا مما يكون سببا في زيادتها، هذا هو الذي يكون عند المعنى العيد. فإذا كانت هذه الأفراح المتعلقة بالأكل والشرب والحوادث في الحقيقة يفرح لها أطفال الصغار، أطفال الصغار الذين يفرحون للحلويات والقاطو والنفاخات واللباس الجديد ونحو ذلك. إذن قلت يخرج للعيد الواحد منا وهو يكبر في طريقه، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وقبل أن يخرج يخرج وهو ليس صائما، لأن هذا يوم عيد ولا يجوز فيه الصيام، الصيام فيه محرم. نعم، لا بد أن يأكل تمرات، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويأكلهن وترا، الصباح يأكل تمرات. نعم، ويأكلهن وترا ويخرج للعيد الصلاة ورامي بكر بها. إنسان يصلي على كل حال، تقريبا كل مساجد راهي لا تكاد إلا تكون واحدة، إلا اللي يعرف مسجد ممكن نراها يصلي برا خارج وما هوش قدامه مقبرة، فذلك أفضل، يعني كان مكان ممكن يصلي الناس برا، لأن هذا هو السنة في السنة في صلاة العيدين أننا نصلي في ساحة الشهداء. نحن أولى بها من كل الناس اللي يسهروا فيها في القمر في ساحة الشهداء، لأنه واحد ساحة كبيرة لها والتعمر بالغاشي ويغلقوا قاع المساجد. نعم، ونخرج ونصلوا فيها، هذا مما عن العيد. المنع عندهم كذلك نظن هذا هو مازال عليه، ها، وتمرس كذلك. إذن هذا هو العيد، العيد معناه المفروض قاع كل البلدات تكون تجتمع في مصلى خارج البلد، حتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون إلى المصلى من المفروض، إلا مكة فقط يصلى العيد داخل الحرم، داخل الحرم. حتى المدينة مع مال المسجد من الشرف والمنزلة والمكانة، في السنة فيها أن يخرجوا لصلاة العيد في مصلى خارج البلد. نعم، والمسلمين يشعرون بعزهم وكثرتهم، نعم، وعددهم الكبير. وإذا كان هناك ربما بعض الكفار يعيشون ولا بعض المنافقين فيعني ينهزمون ويشعرون بعزة الإسلام ويجدونها، نعم، ويرونها، فيخرج قلت المسلمون من طريق ويرجعون من طريق، وفي أثناء ذلك يكبرون الله تبارك وتعالى عند خروجهم، يكبر الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخل المصلى لا يصلي تحية المسجد، ولكن إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد. فما تجدونه ربما من بعض كلام أهل العلم لا يصلى قبلها ولا بعدها، نعم، ولكن إذا دخلت المسجد لا يجوز لك أن تجلس إلا وأن تصلي ركعتين تحية المسجد، ليس لأنها قبل الصلاة. ثم نصلي العيد، العيد ركعتان، ركعتان يصليهما بالجهر، الإمام يصلي بالناس ويقدم الصلاة على الخطبة، الخطبة تؤخر نعم، فيصلي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى بهلتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى نعم، إذا قصر الصلاة نعم، ويكبر في التكبيرة الأولى 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، مجموع التكبيرات 12 تكبيرة، الله أكبر، ويقرأ يأتي ب7 تكبيرات، وليس لازما أن نقول بعده كما هو كثير من الناس يفعل، إذا ثم قال الله أكبر استنوا قلها جميعا الله أكبر، هذا بدعة، الله أكبر قل الله أكبر في نفسك كما تقولها في تكبيرات الركوع والسجود والرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. نعم. ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويأتي ب5 تكبيرات غير تكبيرة الرفع نعم، ويقرأ سورة هلتاك نعم حديث الغاشية، ثم يسلم، فمن شاء جلس إلى الخطبة، الخطبة ليس واجب حضورها، ومن شاء ذهب عنها أي ذهب عن الخطبة نعم، هذا هو الذي يكون سنة العيد، هذا بالنسبة لعيد الفطر. وأما عيد الأضحى فهو عيد بعده أيام نسميها أيام التشريق، كلها أيام تكبير، والإنسان في هذا اليوم يجتهد على كل حال، في صراحة إذا أمكنه أن لا يخرج من بيته للدوران في الشوارع وكثرة الزيارات للأقارب، لأنه كل الناس كما تعلمون للأسف على حالة، ربما الشخص لا يخلو من أن يجد في استقباله شيء من المنكرات التي ربما يعني تنقص ولا تليق بذلك اليوم، لذلك إذا أراد أن يزور شيء من أقاربه يتحيل لذلك الأوقات التي يعلم بأنه لا يوجد هناك كثرة الزائرين وكثرة الداخلين والخارجين نحو ذلك، وما عدا ذلك من الأوقات يلزم بيته نعم. هذه جملة أحكام تتعلق بهذا العيد الذي أمامنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا له نعم. نعم. من فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين فقط في بيته، لا يعيدها مع مجموعة أخرى في نفس المصلى أو في المسجد. نعم. من صلى؟ هي مقولة مسجوعة زينب الصحة، لا أظن عندها أصل. وغالبا هذا الكلام اللي تجي هذا كذا غالبا بحث فيه تلقاها ما عندها أصل. نعم. من عصى الله يوم العيد كأنما عصاه يوم الوعيد، ها؟ أيه نعم. يوم الوعيد معناه يوم القيامة، ها؟ نعم. نعم. إلى القبر. نعم. نعم. وفلدي نعتبره شد الرحل نعم. أي قرابة ممكن تلحق 40 كيلومتر. ها؟ حال؟ لا 14 تنطط. ها؟ مهم 20-25. إن لم تكن سفر فهي قريبة من سفر. ها؟ هو ضبط السفر، السفر كل ما عرف يسمى سفر فهو سفر، كل ما عرف يسمى سفر، حتى إذا كان العرف ربما غير معروف فالسفر لا يخفى المسافة التي تجهد نفسك في، وأحيانا يكون السفر على كل حال كذلك أقل من إجهاد النفس، النبي عسى كان إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة، كان إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة، قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في عرفات في منى، وإن كان هو جاي من المدينة أهل مكة خرجوا إلى منى وإلى عرفات. نعم قد يقول قائل هذا من المناسك، هذا هو الشبهة التي يعترض بها، يقول لك هذا منسك يعني قصر الصلاة، يعني أن أهل مكة وهم بالنسبة لهم تعتبر عرفات تقريبا ممكن 18 كيلومتر من عرفات إلى مكة، ولكن حكمهم حكم جميع من الحج أنه يقصر الصلاة في عرفات ذلك اليوم وأيام منا كذلك. معليش أنبه فقط على أنه عندنا أوراق فيها الاختبار، اختبار عن هذا الكتاب الذي قرأناه، 5 أسئلة في كل ورقة تأخذونها معكم، لأن الذي اتفقنا عليه نحن في بداية هذا الشهر أن الواحد يحاول أن يكون مشركا لأولاده وعائلته في هذه الدروس بالمذاكرة بكذا إلى آخر الأشياء، فلعله أن يأتينا بجواب تام كامل. وهذا بالنسبة لمن ليس اسمه في القائمة، القائمة التي سوف أسمعكم إياها، لمن ليس اسمه في القائمة هذا هو كأنه يعني تأشيرة الدخول، يعني الانطلاق معنا مرة أخرى في حلقاتنا التي هي يوم الجمعة في التفسير، يبقى معنا مع اختبار يقع له في جزء عما، وكذلك في بداية سورة النساء التي وصلناها. عندنا هنا أسماء لمن كانوا معنا، سوف أسمعكم القائمة الآن، من ليس فيها وأراد أن يلتحق فلا بد عليه أن يجيب جوابا صحيحا ويعد الأقل حزب من سورة النساء مع جزء عما. أسامي عبد الغفور النظير، هشام الزيو، والناس عبد الكريم، بربري موسى، عبد الغاني الشاشة، مصطفى الخيف، عبد بيحمد، عصفان، عبد الفتاح، عصيان، خلاع عصبان خير، عامر إبراهيم، غانمي غانم، بن الصادق، عبد الكريم، غيتاوي عمر، عاشور بقيق، سويدق عبد الله، ولاد حمادي، عبد الرحيم، صهيب دليم، سمير زروق، جمال بوراس، محمدي صالح، رمضان غابيا، سويلي عبد الجليل، صالحي رمضان، يوسفي عبد الرحمن، يحيوي عبدي، عيساني محمد، أرقادي سالم، لنهاري مبارك، كرزازي محمد، مصطفى عبد الولادي، عبد الفتاح دربال، بركاتي عبد الجليل، داق وجلول، عبد الرحمن بحية، الكربو أو الحربو، عفوا الحرب وعلام، لونيس سعيد، أعمر يوسف، معزوزي رضوان، لنهاري سيداتي، مؤمن عبد الرزاق، سعيدي فرحات، داودي سمير، بالبالي أحمد، شوافة كمال، خروف قادة، لونيس عبد الله، ساسي قبال، حداد حمزة، معزوزي الزير، حافظ عبد الله، بروبة نور الدين، ولاد عمار محمد، سعيد عبد الكريم، سويدق يوسف، وسناد العلال، أحمد قديمية، الشيخ الديم، أحمد صالح دلاج، عبد القادر العبودي، سيدية لمتوني، رقادي سيد أحمد، عز الدين واضح، بن سالم سالم، ناجم عقباوي، مبروك أبو جمعة، مبروك سالم. إذن من ليس اسمه في هذه القائمة لا بد له ويتأكد في حقه الإجابة عن هذه الأسئلة، الإجابة عن هذه الأسئلة. معليش أوزع على هذه الجهة ومسوزع على هذه الجهة. نعم اذكر اسمتك ما سمعتش ما لدك ما سمعتك قاعد تقول عيشي محمد، عيشي محمد موجود. محمد عندك ورقة محمد؟ ورقة هنا، ورقة تو. أنت طويتها بعدها.
لا الوقر وقر
هذه مستعطيات كلهم لك قلت كل واحد يدي ورقة معليش انتبهوا قليلا قلت كل واحد لا بد من إلا أن الذين لم يكونوا معنا في القائمة ما سمعوا اسمهم هذا ضروري إحضارها للإجابة لأنها هي مؤشر الدخول معنا ونجعك سالم هنا معليش فيه سؤال فقط سؤال يتعلق بزكاة الفطر نعم تفضل
أحسن الله إليكم بعض المعجنات مثل من قوس المقارونة جزء فيها زكاة الفطر أبنى
المقارون نعم فيها زكاة الفطر المقارون فيها زكاة الفطر المحمصة فيها زكاة الفطر كذلك محمصة وأظن موجودة في القائمة التي عندكم أيوة مقارن غير مذكرة أيوة هي في الأصل موجودة على كل حال لأنها ممكن فقط ممكن لا نستطيع أن نعرف ميزانها فقط المفروض هي مدام المحمصة موجودة هي من جنسها عجائن كلها صفوف تعتمر المفروض ياقوت مثل التمر نعم تفضل صح حسنت ولكن قبله سؤال ممكن نعم معليش سوف أجيب عن السؤال متعلق بالستة من شوال ثم نعم صح مسألة مهمة جدا قد يأتينا العيد يوم الجمعة معنى قد يكون العيد يوم الجمعة يعني بعد الغد يعني فإذا كان يوم الجمعة هناك أمر ممكن جدا حتى لا يفاجأ به بعضنا قد يسمعه نحو ذلك وهو اجتماع العيد والجمعة في نفس اليوم النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة بمعنى يستطيع قاعد في داره خلاص ما يجيش ولكن يصليها ظهرا يصلي بدل حضور الجمعة سيما إذا كان إنسان بعيد وربما نعم يكلفه بعد ما يرجع من العيد ممكن بعد قليل يؤذن للجمعة ويرجع مرة ثانية فيقال له صلي فقط وواجب على كل حال إقامة الجمعة واجب إقامتها لأن لا بد يكون هناك ممكن بعض الناس ما حضروا العيد ثم أيضا أقول العيد أيها الإخوة على الصحيح من كلام أهل العلم أنه واجب خلافا لما هو مشهور أنه مجرد سنة مؤكدة واجب العيد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما تركه في حياته صلى الله عليه وسلم ما ترك العيد ثم أيضا قالت الصحابية رضي الله عنها أم عطية تقول كنا نؤمر في العيدين أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور أما الحيض فيعتزلن المصلى ويحضرن دعوة المسلمين إذن هذا التحريج عليهن قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إحداهن لا تجد لها جلبابا قال لتعرها أختها من جلبابها إذن هذا قال العلماء لا يكون إلا في أمر بلغ مرتبة واجب ومن الأدلة أيضا أنه لما أسقط الواجب والواجب لا يسقطه إلا واجب إذن علم بأن صلاة العيد واجبة هذا القول الصحيح إن شاء الله أن صلاة العيد واجبة إذن الإنسان لكل حال لا يتهاون فيها يخرج نعم ويستحب في الحقيقة إخراج النساء، لكن ربما كثير من أحوالنا اليوم لا تتهيأ. فإذا وجد مثلا إنسان في مكان مسجد المساجد فيه المكان مهيئ لصلاة النساء، فلا بأس أن يخرج الإنسان، المرأة تصلي مع المسلمين وتحضر الخير والبركات والدعوات ونحو ذلك من الأشياء، ثم تعود إلى بيتها في ستر أو في جهة، بل ربما تخرج كذلك. ويستحب كذلك الإنسان أن يخرج ويكبر الله تبارك وتعالى في الطريق، لا يخرج بسيارته وبيته ربما قريب جدا، يخرج بسيارته ويرجع بسيارته. إذا كان البيت، إذا كان المسجد قريب، لا أقول قريب، ربما يمشي إلي خطوات مسافة 20 دقيقة، لا بأس يمشي على أجله ويكبر الله عز وجل في الطريق ويخالف بين الطريقين. نعم. أما صيام الست من شوال فإنه ثابت ومندوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. شوال الشهر الذي يلي رمضان، ما يقول لكم واحد يقول لكم شوال إذا خرج مخرج الغالب، ويعني يمكن أن تصومها في غيرها إلى أخذ لك من تفقه، لا. وأتبعه بست من شوال، وصورة الإتباع تتحقق بأن إذا صمت نهار العيد بكر غدوة صوم، احضر الجو برد، راه اليوم اللي يجي اللي بعده لا ممكن يكون أسخن من اللي قبل. إذا البادر به 6 أيام من شوال وتستريح، حتى فرضنا مرضت ولا سافرت ولا كذا ولا كذا، يكون أمامك الوقت على كل حال من أجل. نعم. وأما النساء، ممكن امرأة جاء الحيض في رمضان، في الصحيح كذلك من كلام أهل العلم أنها لا تصوم الست إلا بعد أن تتمم ما عليها من شوال، لذلك عفوا ما عليها من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان بمعنى كاملا تاما جميع أيامه وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. الدهر تطلق على العام، انظروا إنسان على كل حال صام رمضان على قاعدة الحسنة بعشر أمثالها، لو صام رمضان 30 يوما مضروبة في 10 كم من يوم؟ 300، وبعده 6 أيام مضروبة في 10 60، إذا المجموع 360، هذه هي أيام العام، هذا هو العام. فضل من الله عز وجل، الإنسان الذي يترك هذا الفضل صراحة يعني ماذا يريد؟ يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل، ويحصل بمثل هذه يعني الفرص التي الله عز وجل منحها. فالإنسان يبادر على كل حال لأن يصوم هذه الست، يبادر أقول، هو لا بأس أن يصومها متفرقة، قال ممكن أن يجوني غدوة أقاربي وكذا وكذا وموش مناسب أنني نصومها، لا بد أن نشاركهم في الأكل والشرب وكذا وكذا، طيب خلي غدوة وخلي بعض غدوة، ولكن بعد ذلك ينطلق، ولا بأس أن يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة، صوم نهار ومع الاستراحة صوم نهار وصوم نهار حتى يكمل 6، ولكن إذا فاته شوال فاتت. نعم. ويفلح الأعمال الصالحة، القاعدة فيها بادروا بالأعمال فتنا. نعم. إنسان يبادر بها ويسارع لها ويستبق قبل أن ربما تأتيه الشواغل. إذا نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا. نعم. تفضل. نعم. 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 هذا أظن أشرنا إليه وقلت أن هذه المواد، سيما أقول جلبانة، الحمص، العدس، اللوبيا، غالبا تدخل هذه المواد وفيها نسبة من الرطوبة. إذن النقصان ممكن جدا، ما أدري سببه، لكن هذه سببها ظاهر، هذه المكسرات التي عندنا ربما تنقص نقصان يعني معتبر في الوزن، الشخص عندما يوزنها مرة أخرى عند نفس صاحب المحل ولا عنده ميزان هو أيضا باش يتدارك الميزان، يتدارك الميزان ويزيد، نعم ويزيد فيه بالقدر الذي هو ناقص. نعم نعم أعد أعد نعم يعني ما صامش رمضان. نعم من هو الذي يعتبر؟ أنت تريد أن تطعم مثلا عائلة، من تعتبر فيه؟ المسكنة والفقر يعتبر بالنسبة لصاحب العائلة اللي هو أبوه. المرأة نفسها، وهذه كذلك تنبيه ممكن هذه مناسبته، نعم المرأة لا يطلق على فقيرة ولا مسكينة، هي بعدها فقرها ومسكنتها تابعة لزوجها المرأة، والطفل كذلك أي فقر وأي مسكنة له وتابع لأبي، إذا كان أبوه فقير ففقير، عائلة كلها قال لها فقيرة، فقيرة لأجل ماذا؟ لأجل أنه القائم عليها اللي هو الأب هذا مثلا ولا حتى أخوهم ولا كذا فقير، فيقال هذه عائلة كلها فقيرة. والذي يعني نظرنا حاله وهذا الأب المنفق عليها، قال لأني بعدت على جوابك. ها تقصد يعني الآن من تطعم عليه؟ أنت أردت أن تطعم؟ ها نعم أنت. طيب أنت إذن في الإطعام تريد أن تحضرهم إلى مأدبة أم تريد أن تعطيهم؟ لا فرق. أنت إذا أحضرتهم تحضرهم إلى مائدة في بيتك، تنظر عندك 30 غرفة، هاك 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 هاي 31 بحسب الأيام. وأما إذا أعطيتهم أنت تنظر طبعا إلى أفراد عائلة، ولا تنظر إلى الصغار الذين غالب أكلهم حلويات وأشياء كذا، وربما إذا حضر المائدة لا يأكلون يأكلون، تنظر أفراد العائلة. قال أفراد العائلة فيها 5 6 7، اعتبر نفسك أنك 7 أفراد وكلتهم عشيتهم وقضيتهم، لكن النهار ما شعلوش النار في ظهرهم. ها الزوج والزوجة والأولاد الذين كذلك يمكنك أن تستدعيهم لمأدوبتك. أنت مثلا إذا أردت أن تقيم مأدوبة في بيتك، هل تستدعي الطفل الذي عمره 10 سنوات ولا 9 سنوات؟ ما تستدعي، ولكن تستدعي ممكن الطفل الذي عمره ممكن 15 حتى 20، هؤلاء توجه لهم دعوة ويأتون. نعم هذا هو الذي يعتد به. نعم نعم تفضل. كانت نفساء تقضي، نعم هي أصلا كان لا يجوز لها الصوم، ولو هي أي إنسان تأخر بما عليه من دين من رمضان سابق، فإما أن يكون تأخر لأجل أن سبب الإفطار توالى عليه، يعني هو مثلا مرض في رمضان هو اللي ما لأجله ما استطاعش أنه يصوم رمضان، ولكن بقى هذا المرض متوالي عليه طيلة العام، ما لم يجد فرصة للقضاء حتى دخل إلى رمضان آخر، فهذا يعني شرعا معذور، لكن قد يكون بسبب التكاسل، يعني جاءت وقت على كل حال كان المفروض يعني يقضي ما عليه من رمضان ولكنه تكاسل، هذا يقضي مع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأنه محل قضاء رمضان الماضي هو ما بين الرمضانين. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي العقل عن مثل هذه الصورة تضل. نعم تجتهد على زوجها بأن يخرجها طعاما بالنصيحة بالتفهيم بكذا بكذا وكذا، فإذا لم يقتنع فهذا عليه هو، هذه زكاة الفطر عليه هو، واجب عليه ليس واجب عليها هي، وإنما هذه المسألة تظهر أكثر إذا كان مثلا عندنا شاب يعني بالغ وذكر ليس أنثى، هذا هو الذي إشكال يظهر عليه صحيح، لأنه نفقة أبيه عليه ليست واجبة وليست لازمة. هنا نعم إذا كان هذا الشاب يريد قرن أبي في العقار يخرجها يعني نقود، وأنا حسب الذي علمته وعرفته وظهر لي أنه لا يجوز، فإذا أنا أخرجها. هنا نقول لنا نعم اجتهد انظر كيف تخرجها عن نفسك، وأما المرأة فهي أصلا نفقتها أو يعني على زوجها في كل الأحوال، الذي ترك الواجب هو هذا الزوج نفسه. كيف يؤدي عليها ماذا؟ يؤدي عنها مقدارها نصف صاع. الفدية فدية من أفطر يوما في رمضان أو أيام من رمضان أو رمضان كله. وأقول هذا أيها الإخوة لأنه كثير من الناس ربما هذه الأسئلة كثير منكم ممكن يجد من يحتاجها. نعم. إنسان أفطر من رمضان لعذر، هذا العذر قلنا إما أن يكون كالمرض الذي يقولون عنه لا يرجى برؤه، عبارة نقولها ولكن غيرنا مرتاحين له، يقولون هكذا لا يرجى برؤه، فهذا في الحق ليس له إلا أن يفدي. طريقة الفدية ما هي؟ له طريقة سهلة، من أول ما يبدأ رمضان يومين يبقى يعيش معه واحد، ما أسهل هذه الطريقة، يكمل رمضان يكون كمل يوميا يجيب معه واحد يعيش يفطر مع رمضان، وبعد ما تنطرح المائدة تأكل عشاء يتعشى أو طاح نهار، وغدا كذلك وغدا كذلك حتى يكمل رمضان، وإن شاء بعد ما يكمل رمضان يعيش كامل إذا يمكن تقدحه يستراح، أو يعني بعد ما يكمل رمضان كذلك يلحق لهم نصف صاع، وهذه الطريقة اللي شوية فيها متعبة، يعني نصف صاع من كل ما ذكرناه من تلك الأقوات التي ذكرناها مثل الفطرة، حمص، عدس، لوبيا، تمر، سميد، فرينة، كذا كذا، صاعها تقسم على اثنين نصف صاع لكل واحد، إلا أنه تضيف له شيء مما يؤدمه، نعم بصل، بطاطا، كذا إلى آخر الأشياء، وترسل له لأن هذا إطعام، وترسل يعني ليس زكاة فطر، هذه فدية إطعام، إطعام فيه شيء مما يؤدم، نعم إذن ترسله إلى فقير أو مسكين وهكذا، يعني بحسب أيام رمضان أو الأيام التي أفطرها إن كان أفطر رمضان كله، هذه الطريقة. نعم. في حل؟ نعم. أي في حل ما نريد أن نعطيهم الآصع هكذا. نعم. وفي الحق تعرف أنه المطلوب هو نصف صاع ليس صاع كاملا. ولم يتكلم عن الفطر، الفدية هكذا. نعم الفدية نصف صح نصف الفطر، تتكلم مازال على الفدية أيضا. نعم إذا أردت الفدية فالفدية في الحق لا يتطلب فيها إلا أن تعطيها طعام مثلا نقول 30 يوم، 30 يوم تعطيه مثلا لعائلة فيها 7 أفراد تعطيهم قدر 7 أفراد، عائلة فيها 8 تعطيهم قدر 8، عائلة فيها 10 تعطيهم قدر 10. نعم. على ماذا؟ إطعام الفدية. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خير فهو خير له. وفي كلام فضلوا وهو فقير هو فقير أعطيها لي إيه؟ هو جابها يعطيها لروحه ها؟ لا لا هو إذا كان فقير من جابه هو الفقير أو المسكين الذي تجب عليه الزكاة. قلنا أنه يملك ما زاد على قوت يومه وليلته يملك ما زاد على قوت يومه وليلته العام ما زاد عليهما من الطعام هو الذي يتصدق به. ربما الذي زاد عليه قلنا مجرد فقط صاع يتصدق بذلك الصاع صاعين يتصدق بالصاعين إذا كانوا متزوجوا عنده أولاد ممكن يتصدق على نفسه وعلى زوجته حتى على أولاده لا يستطيع. نعم لكن هذه لا تتصور ولا تكون. وفي مسألة أخرى ممكن جدا قد تكون نعم الشخص الذي جاءته ما كان عنده شيء ولكن حصل له من خلال أن الناس جمعوا له حصل له ما يستطيع أن يزكي به يعجل ويخرج زكاته أيضا. هذا الذي اجتمع عنده من زكوات الناس يستطيع أن يزكي هو به ويخرج عن نفسه وعن من يمون من الأصل. تفضل. في بيوتنا لا لا المرأة تصلي على كل حال في جماعة المسلمين تفضل مع جماعة المسلمين عندما يعني تقام هذه الصلاة وإذا لم تصلي من تجد مكان أي في بيتها فقط. نعم إذا فاتت أحدنا الركعة الأولى من صلاة العيد الركعة الثانية بنفس الطريقة يصليها كما تقدم. إنسان مثلا جاء المصلى ووجد الإمام قد شرع بل تخطى التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات ويستمع الإمام أو يقرأ الفاتحة العام ويستمع الإمام. هذا لو جاء في الركعة الأولى. لو جاء في الركعة الثانية طبعا سوف يكبر مع الإمام ويزيد إلى تكبيره خمس تكبيرات يزيد إلى تكبيرتين تصير سبعة. ثم بعد ذلك عندما يقوم يسلم الإمام يقوم إلى الركعة الثانية ويأتي بخمس تكبيرات. نعم نعم سبع قلت من غير تكبير الإحرام سبع من غير تكبير الإحرام. نعم نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. زكاة المال والفدية وزكاة الفطر إذا كانت تقصد الأحياء لا هذا الأحياء اللي نعرفه إحنا هذا موحي هذا جدا من بلد لبلد ها؟ لأجل ماذا ما هو السبب وفي بلادك ما كانوا لا 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 حوص لفق في البلاد فقط تقام شر تقام في البلاد اللي حداك. نعم انت هذا لا صعفة تمشي من الاتيالة المنطقة على صعفة ها زكاة المال يجوز يجوز تفضل ها كملوا كلمة ما خاص ورقة انت تفضل كلمة عندك ورقة تفضل ها معليش اذا كانوا خاص من الجماعة اللي كانوا معنا لا اشكال لكن من جماعة جدد لا بد له منها. قلت اذا كانت زكاة المال يجوز لك ان تعطيها لقريب لا يتفطر له بعيد يمكن لكن اصلا ان تؤدى في البلد الذي فيه المال. نعم اذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.